أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن في الركعتين الأخيرتين إذا كان قاصدا للإتيان بأحد الأمرين المتقدمين من قراءة سورة الفاتحة أو التسبيح ولكن سبق لسانه إلى الآخر، فذكر أهل الأحوات أن يأتي بما قصده أو بالآخر ثانيا ولا يجتزئ بما سبق به لسانه. وأما إذا فرضنا أنه كان غافلا وغير قاصد لأحدهما فأتى بأحدهما يجزي ذلك في مقام الامتثال وإن كانت عادته خارجا على الإتيان بالطرف الآخر بالشق الآخر. أما بالنسبة إلى الفرع الأول وهو سبق اللسان، معنى سبق اللسان أنه لم يكن قاصدا للإتيان به ولكن سبقه لسانه، كما في كثير من موارد المكالمات العرفية يسبق اللسان بشيء وهو غير مقصود. كان الإنسان قاصدا للإتيان بكلمة وللتكلم بكلمة ولكن يسبق لسانه بكلمة أخرى فهذا واقع سهوا ويجري عليه أحكام السهو. لو فرضنا أنه في الصلاة سبق لسانه فتكلم بكلام الآدميين مثلا كلام زائد، ليس هذا بعمدي ليكون مبتلا للصلاة، فالاجتزاء بذلك يحتاج إلى دليل. وحيث إن أجزاء الصلاة كلها عبادية لا بد من أن يؤتى بها عن قصد متقربا به إلى الله تعالى، فلو فرضنا أنه وجد بغير قصد لا يكون مجزيا. فالظاهر هو عدم الإجزاين المتعين ذلك. وأما الشق الآخر، إذا فرضنا أنه كان غافلا ولم يكن قاصدا لأحدهما فأتى بأحدهما، ذكر قدس الله نفسه أنه يكتفى بذلك يجزي في مقام الامتثال. فسرت هذه العبارة بالقصد السابق على العمل، كان غافلا من غير قصد إلى أحدهما، يعني لم يكن قاصدا من الأول إلى أحدهما قصد سابق، وحال الإتيان به أتى بأحدهما عن قصد. هذا لا يمكن، بله لا يمكن نسبته إلى الماتين، فإنه قدس الله نفسه قد فرض أنه لو كان، يعني ذكر قبل ذلك أنه لو كان قاصدا لأحد الأمرين من التسبيح أو قراءة الحمد وبعد ذلك في مقامه وفي محله إذا أتى بأحدهما عن قصد يكتفى بذلك، فكيف بما إذا لم يقصد؟ إذا كان قاصدا للإتيان بأحدهما من الأول ومع ذلك حين وصوله إلى مقام هذا الجزء التسبيح مثلا من أول الصلاة كان قاصدا أن يأتي بالتسبيحات، ولكن حينما قام إلى الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة قرأ سورة الحمد عن قصد واختيار ولو كان غافلا عن قصده الأول، ذكر أنه يكتفى بذلك. فإذا كان مع القصد يكتفى به فما قدم القصد لا يبقى مجال لاحتمال عدم الاكتفاء، فيكون هذا الفرع مستدركا. بل الظاهر أنه قدس الله نفسه يريد بذلك، يعني إذا كان غافلا من غير قصد إلى أحدهما، يريد أنه غافل عن التخيير وغافل عن قصد الخصوصية، من دون قصد خصوصية أحدهما يأتي بالجامع وغافل عن الخصوصية، كما يتفق هذا في الأفراد العرضية أن الخصوصية تكون ملغاة وقصده متعلق بالجامع ويأتي بفرد من ذلك، كما في الصورة في الصلاة مثلا قاصد للإتيان بطبيعي الصورة وفي مقام الإتيان يأتي بهذا الطبيعي ولكن غافل عن الخصوصية أن أي صورة من الصور يقرأها غافل متفكر فكره مشغول بشيء آخر عن خصوصية الصورة غافل قبل بأسب الغفلة فإن المأمور به والجامع فيريد قدس الله نفسه بالغفلة الغفلة عن الخصوصية وأنه غير قاصد لخصوصية الحمد أو لخصوصية التسبيح كلتا الخصوصيتين مغفول عنها وغير مقصودة وإنما المقصود هو الطبيعي الجامع فيأتي بهذا الجامع يجري في مرحلة الامتثال والأمر كما ذكره قدس الله نفسه فتفسير القصد بالقصد السابق يعني من غير قصد أي من غير قصد سابق بل يستلزم أن يكون هذا الفرد مستدركا ملغا إذ مع القصد لم يكن هذا مزرا فكيف بلا قصده بل يريد أنه حال العمل غير قاصد للخصوصيتين وغافل عن الخصوصيتين ويأتي بالجامع ويجزي إذن فإن المأمور به هو الجامع وقد فرضنا أنه أتى بذلك بقصد القربة ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا قرأ الحمد باعتقاد أنه بل السورتان الأخيرتان باعتقاد أنه السورة الركعتان الأولتان بهذا الاعتقاد قرأ سورة الحمد وبعد ذلك ظهر أنها كانت الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة فهل يجتزى بهذه القراءة التي كانت طرف التخيير أو لا يجتزى وكذلك العكس إذا قرأ سورة الحمد باعتقاد أن الركعة ركعة ثالثة وهو مخير بين قراءة الحمد والتسبيح اختار قراءة سورة الفاتحة بعد ذلك التفت أن الركعة هي الركعة الأولى أو الثانية هل يجتزى بذلك؟ ذكر أن الأزهر هو الاجتزاء في السورة الأولى وفي السورة الثانية أما في السورة الأولى فالأمر واضح فإنه إذا قرأ سورة الحمد في الركعة الأولى ولو فرضنا أنه قاصد للامتثال بهذا الفرض بما أنه واجب تعييني لأنه معتقد أن الركعة هي الركعة الأولى والواجب فيها خصوص قراءة الحمد فهو قد تقرب من المولى بقراءة الحمد بخصوصيتها لكنه لا يمنع من الخصوصية بالجامع المنطبق عليه فإن الجامع موجود في ضمن هذا الفرد لا محالة غاية الأمر أن قصد هذه الخصوصية يكون ملغى يعني كان مبنيا على السهو وعلى الاشتباه وأما الجامع الموجود في ضمنه فهو مقصود لا محالة بل وقصد به التقرب فإن قصد التقرب بالفرد لا ينفك عن قصد التقرب بالجامع الموجود في ضمنه فقد أتى بسورة الحمد بعنوان الصلاة وقاصدا به القربة غاية الأمر كان متخيلا أن الواجب هذا الفرد بخصوصه هكذا كان يتخيل بعد ذلك ظهر أن الواجب كان هو الجامع في ضمن هذا الفرد لا يحتاج صحة العبادة إلا إلى أمرين الإتيان بذات المأمور به وإضافته إلى المولى كلا الأمرين متحقق في المقام لكن مع زيادة وهو قصد التقرب بخصوصية الفرد هذا القصد يلغى لو فرضنا أن الرجل كان معتقدا لأن أكثر العوام كانوا يعتقدون ذلك معتقدا بأن الواجب في الركعتين الأخيرتين خصوص التسبيح ولا يعلمون بالتخيير بين التسبيح وقراءة الحمد فهل يحكم بفساد صلاتهم باعتبار أنهم يقصدون التقرب بخصوص التسبيح فليكن هذا أمر زائد بعدما فرضنا أنه فرد للطبيعة او تخيل انسان ان الواجب في السلام خصوص قراءة سورة التوحيد، ولعل اكثر العوام ايضا يعتقدون ذلك ان سورة التوحيد هي بخصوصها واجبة في السلام، فكان يصلي مدة من الزمان يأتي بسورة التوحيد بعنوان السلام وبقصد القربة. غاية الامر هذا القصد ملغى، قصد الخصوصية الجامع بين ما اثابه وغيره قد أتي به في الخارج، والمفروض أن قصد القربة متحقق فلا مجال لاحتمال الفساد. وأما إذا انعكس الأمر، فرضنا أنه قرأ سورة التوحيد في الركعة باعتقاد أن هذه الركعة هي الركعة الثالثة، وقراءة سورة التوحيد أحد فردي التخيير بهذا العنوان تابع. بعد ذلك انكشف أن الركعة هي الركعة الأولى، ربما يتفهم في المقام فساد هذا الجزء، ولا بد من الإتيان ثانيا بدعوى أن الذي أتى بقراءة الهم في هذه الركعة لم يقصد القربة بخصوصية سورة الأمر، يعني لم يقصد الأمر المتعلق بخصوص سورة الفاتحة. المفروض أنه قصد الأمر بالجامع بين سورة الفاتحة وغيرها من جهة التخيير. والمفروض أن الواجب في الركعتين الأولتين الإتيان بقراءة الحمد بخصوصها، الواجب هو قراءة الحمد بخصوصها واجبون لا الجامع بينه وبين غيره، فلا بد من قصد قراءة الفاتحة وهذا لم يقصد فيحكم بالبطلان بعكس الفرز الأول. ولكن الظاهر أن قصد الخصوصية غير لازم، المعتبر الإتيان بذات المأمور به مع إضافته إلى المولى باعتقاد أنه مخير أو متعين أمر زائد. فلو فرزنا أن رجلا كان يعتقد بالتخيير في جميع الركعات، ولكن من باب الاتفاق كان يأتي بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين، أفيحتمل أن تكون صلاته باطلة؟ ليس كذلك، قصد الخصوصية غير لازم، بل الإتيان بذوات أجزاء الصلاة وقصد القربة بذلك، يعني يؤتى بها بعنوان أنها صلاة. وأما أن الواجب هذا بخصوصه أو الجامع بينه وبين غيره، كل ذلك لا يعتبر في صحة الصلاة. فلو فرضنا أنه أتى بسورة الفاتحة بعنوان الصلاة معتقدا بأن هذه الركعة هي الركعة الثالثة، وهو مخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح، انكشف بعد ذلك أن هذه الركعة هي الركعة الثانية مثلا أو الركعة الأولى، ويتعين عليه قراءة الحمد، فقد أتى بالمأمور به ولا حاجة إلى العادة. نعم، لو فرضنا أنه أتى بالتسبيح باعتبار أن هذه الركعة هي الركعة الثالثة أو الرابعة، ثم انكشف أن الركعة هي الثانية أو الأولى، لا يكتفى بالتسبيح، فإن الواجب هو خصوص قراءة الحمد لا الجامع بينه وبين التسبيح، فما أتى به لم يكن مأمورا به، والمأمور به لم يأتي به، فلا بد له من الإتيان به قبل الركوع. وهذا هو الذي تقتضيه القاعدة الأولية، فإن المحل بعد لم يفت، المحل باطل، فالأمر لم يسقط، ولا بد من الإتيان به، مضافا إلى ورود الناس في أن من نسي قراءة الفاتحة وذكر قبل أن يركع لزمه أن يتدارك الناس على طبق القاعدة. فهذا لا إشكال فيه، أنه إذا سبها معتقدا أن الركعة ثالثة وانكشف أن الركعة ثانية أو الركعة الأولى، الأمر بقراءة الفاتحة لا يسقط، وهذا الذي أتى به ليس بمجزين، فلا بد من قراءة الحمد. إنما الكلام في لزوم سجدة السهو من جهة زيادة التسبيح وعدم لزومه، الكلام في ذلك يأتي في بحث سجود السهو. في الخلال إن شاء الله تعالى فنبين هناك أنه لا دليل على وجوب سجدة السهو، سجدة السهو في هذه الموارد، وإن كان الأهوت الإتيان بسجدة السهو للقول بوجوبه، وأما الوجوب جزما فلا، بل الظاهر اختصاص الوجوب بموارد خاصة وليس هاجا من تلك الموارد. ثم ذكر قد نسى الله نفسه حكم النسيان إذا نسي القراءة أو نسي التسبيح حتى ركع، فذكر أنه لم يأتي بالقراءة ولم يأتي بالتسبيح، أيضا حكم بصحة الصلاة وحكم بسجدة السهو بوجوب سجدة السهو من جهة نقصان القراءة أو نقصان التسبيح. أما الكلام في سجدة السهو فأين ما ذكرناه في زيادة التسبيحات، لا دليل على وجوب سجدة السهو بنسيان القراءة في الصلاة أو بنسيان التسبيح في الصلاة، فهو أولى يعني الإتيان بسجدة السهو أولى وأحوط، لا أنه لازم. وأما بالنسبة إلى صحة الصلاة فالأمر كما ذكره لبرود النفس أيضا صحيحة زرارة قدس في فاتحة الكتاب عند البحث عن أن فاتحة الكتاب ركن أو ليس بركن، تكلمنا هنا وذكرنا الروايات الدالة على أن فاتحة الكتاب ليست بركن في الصلاة، فلو تركها متعمدا أعاد صلاته، وأما إذا تركها نسيانا فلا يحكم بمعادة الصلاة. قال عليه السلام أليس قد أتم الركوع والسجود؟ قلت بلى أو قال بلى؟ قال لا بأس. مضافا إلى أن حديث لا تعاد لو فرزنا أن النص الخاص لم يكن، حديث لا تعاد يكفي في المقام، لا تعاد الصلاة إلا من خمس وليست القراءة أو التسبيح من الخمس فيحكم بصحة الصلاة. هذا حكم النسيان. ثم ذكر حكم الشك إذا شك في أنه أتى بالقراءة أو لم يأتي، أتى بالتسبيح أو لم يأتي، قد يفرز أن الشك بعد الدخول في الركوع فلا أصل لهذا الشك، لأنه لو كان عالما بعدم الإتيان لم يكن عليه شيء، فكيف بما إذا شك في الإتيان؟ نعم بناء على وجوب سجدة السهو بترك القراءة سهوا أو بترك التسبيح قهرا هنا يمضي ولا يعتني بالشك، لأنه شك بعد التجاوز، فلا يعتني بالشك بل فلا يجب عليه سجدة السهو، ولو قلنا بأن سجدة السهو واجبة في أمثال المقام، لكن المفروض في المقام أنه لم يحرز عدم الإتيان وإنما هو شك، والشك لا يعتنى به بعد التجاوز، هذا فيما إذا كان الشك بعد الركوع. وأما إذا فرضنا أن شكه قبل الركوع حال الهويج، إذا كان قبل الهويج لابد من الإتيان بلا إشكال، وأما إذا كان حال الهويج فهل يعتني بهذا الشك؟ لابد له من الرجوع إلى التدارك أو يمزي. تقدم الكلام في ذلك مفصلا عند البحث عن قاعدة التجاوز مستقلا وفي كتاب الطهارة الزمنا. قلنا إن المستفاد من الروايات الواردة في قاعدة التجاوز أنه لا عبرة بالدخول في مقدمات جزء آخر، كما إذا شك في السجود وهو في حال النهوض إلى القيام بعده لم يقوم، قال عليه السلام في السيئة أظن أنها سيئة إسماعيل، ألغى الاحتمال قال يمزي بل إذا قام، شك في السجدة إذا قام، وأما إذا كان حال النهوض فلا. وكذلك سيئة زرارة التي سأل زرارة فيها الإمام عليه السلام أمن شك في شيء ودخل في شيء آخر فرز الشك في القراءة بعد الركوع، الشك في الركوع بعد السجود، الشك في السجود بعد القيام، قال يا زرارة إذا دخلت في شيء وشككت في غيره فشكك ليس بشيء. ذكرنا أن المستفاد من الروايات أن العبرة في عدم الاعتناء بالدخول في أمر آخر فيما هو جزء من الصلاة، وأما المقدمات فهي مقدمات عقلية وغير معتبرة في الصلاة، فلا يكون هذا داخلا تحت قاعدة التجاوز، ولا بد من الرجوع والتدارك. ما لم يصل إلى حد الركوع مجرد الهوي لا يحقق بل التجاوز عن المحل. قال إذا خرجت عن شيء، متى خرج عن بعده المحل باقي ولا بد من الاتيان، بل تعدى قدس الله نفسه وقال إنه لو كان مشغولا بالاستغفار في الركعة الثالثة والرابعة وشك في الاتيان بالتسبيحات أيضا لا يعتني، لأنه من الشك بعد التجاوز. هذا أيضا قد تقدم الكلام فيه من أن الدخول لا بد من أن يكون فيما هو جزء من أجزاء الصلاة، وما يسمى جزءا مستحبيا ليس بجزء، وإنما هو مستحب في واجبين أو مستحب في مستحب، فلا يكون هذا محققا لعنوان التجاوز والدخول في الغير. فعلى ذلك لا تجري قاعدة التجاوز، فلو فرضنا أنه دخل في القنوت وشك في القراءة لا يعتني بهذا الشك، وليس هذا من الشك بعد التجاوز. العبرة بالدخول فيما هو مترتب عليه من أجزاء الصلاة، يعني من أجزاء هذا المركب، لا الدخول في أي شيء كان من أمر مباح أو من أمر مستحب، كل ذلك لا يحقق. إذن لا بد من الرجوع في هذا الفرض والإتيان بالتسبيحات. وعلى تقدير التسليم، لو سلمنا أن قاعدة التجاوز تجري في المستحبات أيضاً، لم يرد دليل على استحباب الاستغفار بعد التسبيحات. لم يكن في شيء من الروايات المتقدمة الأمر بالاستغفار مستحبا مترتبا على الذكر الواجب، وإنما كان الاستغفار في رواية واحدة وهي صحيحة عبيد، كان ذكر الاستغفار فيه بما هو دعاء، بل تحمد الله بل وتكبره لعله أو تهلله وتستغفر لذنبك، بما أنه مصداق للدعاء ذكر الاستغفار، لا بما أن الاستغفار أمر مستقل بعد الإتيان بما هو الواجب بعد التسبيحات. هذا لم يرد في روايتين. فلو فرزنا أن الدخول في المستحب محقق لعنوان التجاوز لا يكون هذا صغرا من تلك الكبرى. الاستغفار إنما ورد في صحيحة عبيد بما هو من أجزاء الصلاة، بما هو من أجزاء الواجب في الركعة الأخيرة أو الركعة أو ما قبل الأخيرة الثالثة أو الرابعة، لا أن الاستغفار مستحب بعد الإتيان بالتسبيحات لم يرد بهذا نص أبدا. فعلى تقدير تسليم الكبرى وأن الدخول في الجزء المستحب كاف في جريان قاعدة التجاوز، ليس هذا من الدخول في الجزء المستحب. فإذا رأى نفسه أنه يستغفر وشك في التهميد أو التكبير قبل ذلك لا يجري قاعدة التجاوز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما هو الواجب في الركعتين الأخيرتين، فقلنا إن الروايات قد دلت على أن الواجب في هاتين الركعتين إنما هو التسبيح، كما في بعض الروايات إنما هو تسبيح وتهليل وتحميد، وذلك للفرق بين ما سنه النبي صلى الله عليه وآله وما فرضه الله سبحانه. وإن كان يجوز قراءة الحمد أيضاً باعتبار أنها تحميد ودعاء على ما دلت عليه صحيحة عبيد. وقد ورد في بعض الروايات كما تقدم التسبيحات الست وفي بعضها الأربع. وقال الماتن قدس الله نفسه أن الأخوات الإتيان بالأربع ثلاث مرات ليكون اثنتا عشر تسبيحا. الكلام في ذلك تقدم مفصلا. وذكر قدس الله نفسه هنا أنه يجوز الإتيان بالزائد على هذا المقدار، فيأتي بالتسمية 15 مرة مثلا أو 20 مرة أو أكثر، كل ذلك جائز، لكن لا بعنوان البرود، فإن الوارد في الروايات وما ذكرناه والزائد على ذلك لم يرد. ولكن بما أنه قد ورد أنه كل ما ذكرت الله عز وجل فهو من الصلاة، فيجوز أن يأتي بالزائد بعنوان الذكر، وهذا لا بأس به، يعني لم يهدد التسبيح لحد على أن يؤخذ بشرط لا، وأن يكون الزائد على ذلك موجبا لبطلان الصلاة، لم يؤخذ هذا في الروايات. فالإتيان بالزائد لا بأس به، ولكن بعنوان مطلق الذكر لا عنوان الورود، والأمر كما ذكره مقدس الله نفسه. ثم ذكر أن الأهوات أن يأتي بالتسبيحات أي مقدار يريد أن يأتي بها بقصد القربة المطلقة لا بقصد الوجوب، وذلك لاحتمال أن يكون الواجب هو الفرض الأول من التسبيح، ويكون الزائد على ذلك مستحبا، فلو أتى باثنا عشر مرة أو بتسع مرات، يعني 9 تسبيحات أو 12 تسبيحة، أن يأتي بقصد القربة لاحتمال أن الواجب هو الفرد الأول والزائد مستحب، كما يحتمل أن يكون هذا من باب التخيير بين الأقل والأكثر، فيكون المجموع من حيث المجموع واجبا، كما يحتمل أن يكون الواجب طبيعي التسبيح القابل للانطباق على الفرد الأول أو على الفرد الأخير أو المسك مثلا، كما ذكرنا ذلك في التكبيرة في تكبيرة الإحرام. وحيث إن المحتملات متعددة، فالأهوة أن يقصد القرب بذلك فيما يأتي به واجبا كان ومستحبا. نعم، لو فرضنا أنه اقتصر على التسبيحات الأربع مرة واحدة لا بأس بقصد الوجوب، فإنه واجب جزما. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن المستفاد مما تقدم من الروايات أن الواجب هو طبيعي التسبيح والتهليل والتكبير على ما تقدم، وهذا ينطبق قهرا على أول الوجود. احتمال أن يكون الواجب هو الوجود الثاني أو الثالث لا يحتمل ذلك، الطبيعي يتحقق بأول الوجود، واحتمال التخيير بين الأقل والأكثر أيضا باطل على ما ذكرنا، لا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر في الوجودات المستقلة. فعلى ذلك الإتيان بالأول بقصد الوجوب لا بأس به ولا محذور فيه، سواء اقتصر على ذلك أم أتى بالزائد على ذلك، لا فرق بين الإتيان بالزائد وغير الزائد،
الفرد الأول واجب والباقي فضل وزيادة. ثم ذكر قدس الله نفسه عدة من المستحبات في القراءة وهي كثيرة. نتعرض لبعض هذه الأمور التي ذكرها، البقية واضحة. منها الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة، إذ نعم الاتفاق والإجماع على استحباب ذلك، أن يتعرض بعد التكبيرة وقبل الشروع في الفاتحة. وهذا الحكم محل تسالم بين الفقهاء على ما ذكروا بلا خلاف بالمسألة. وإنما خالف في ذلك على ما نسب إليه أبو علي التوسي قدس الله نفسه، ابن الشيخ قدس الله نفسه الشيخ التوسي، فإنه ذهب إلى الوجوب، ولم يوافقه على ذلك من تقدمه ومن تأخر، فكأنه هو القائل بالوجوب فقط، هكذا نسب إليه. فإن صحت النسبة وكان هذا الشيخ قائلا بالوجوب لا يمكن المساعدة عليه. والوجه في ذلك أنه لا دليل على الاستعاذة إلا صحيحة الحلبي التي تقدمت في التكبيرات السابع، بل وفي الدعاء بين التكبيرات. ففي هذه الصحيحة أن الإمام عليه السلام قال له: إذا افتتحت الصلاة فابسط يديك بسطا ثم ارفعهما ثم تكبر ثلاث مرات ثم تدعو وذكر الدعاء ثم تكبر تكبيرتين فتدعو ثم تكبر تكبيرتين فتدعو ثم تعوذ ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ فاتحة الكتاب. هذه الصيحة مشتملة على التعويذ، لأن هذه السيئة هي المدرك في القول بالوجوب، ولكن من الواضح أنه لا يمكن ذلك. أولا سياق الرماية والصحيحة أنه في بيان في مقام بيان المستحبات من بسط اليدين ومن الإتيان بتسع تكبيرات ومن الأدعية بين هذه التكبيرات، فلا يستفاد الوجوب من ذلك. الظاهر من الرواية لا مطلق السياق فقط، الظاهر من الرواية أنه في مقام بيان الصلاة الكاملة المشتملة على الأمور المستحبة فلا يبقى لها ظهور في الوجوب، على أنه يكفي في عدم الوجوب عدم القائل به وكونه من المسلمات، وذلك لما تقدم مرار من أن هذا الأمر المبتلى به لو كان واجبا لكان من الواجبات ومن المسلمات، كيف ولم يقل بوجوبه أحد من علمائنا إلا الشيخ أبي علي قدس الله نفسه. الأئمة سلام الله عليهم دائما كانوا يصلون وأصحابهم وهكذا الرجال والنساء والأطفال في السيرة المستمرة، لو كان هذا واجبا لم يخفى على أصحاب الأئمة سلام الله عليهم وعلى العلماء الأبرار قدس الله أسرارهم، فعدم القول بالوجوب في هذه المسألة هو كاشف عن عدم الوجوب، ويؤيد عدم الوجوب ببعض الروايات الضعيفة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وبعده يقرأ فاتحة الكتاب، كان أسرعهم صلاة بلا تعويذ. هذه الرواية الضعيفة وغيرها تؤكد عدم الوجوب. فالاستعاذة كما ذكره مقدس الله نفسه مستحب، لا أن الاستعاذة يكون واجبا كما نسب إلى الشيخ أبي علي قدس الله نفسه. وذكر قدس الله نفسه الجهر بالبسملة، وقال إن الجهر بالبسملة مستحب في الصلاة. إذا كانت الصلاة جهرية فلا إشكال في أن الجهر بالبسملة واجب للإمام وللمنفرد، إنما الكلام في الصلاة الإخفاتية وفي الركعتين الأخيرتين
إذا اختار المكلف قراءة الهم في الصلاة الجهرية أو الإخباطية، وفيما إذا كان المكلف مأموما وكان مكلفا بقراءة الهم كما في المأموم المسبوق، إذا كان اقتداؤه في الركعة الثانية مثلا طبعا في الركعة الثالثة للإمام هو المأموم يقرأ الهم قراءة يقرأ الهم، فإن القراءة غير ساقطة. أو إذا فرضنا أن الإتمام كان في الركعة الثالثة ففي الركعتين الأخيرتين أي الثالثة والرابعة اللتين هما الركعة الأولى والثانية للمأموم لا بد من قراءة الهم. قالوا إنه يستحب الجهر بالبسملة في هذه القراءة وإن كانت القراءة إخفاتية. أما بالنسبة إلى الصلاة الإخفاتية في الركعتين الأولتين في المأموم أو في المنفرد، بل أو في الإمام، في المأموم لا يتكبر، في الإمام أو المنفرد فقد تقدم الكلام في ذلك. الروايات الصحيحة دلت على استحباب الجهر في هاتين الركعتين. كان أبو عبد الله عليه السلام يجهر بالبسملة، الروايات كانت متعددة لقد تقدمت. في هاتين الركعتين لا ينبغي الشك في استحباب الجهر بالبسملة، بل في الركعة الأولى والثانية وإن كانت الصلاة إخفاتية تقدم الكلام في هذا. والركعتان الأخيرتان أيضا تقدم الكلام في حكمهما من جهة الجهر بالبسملة. قلنا إن إثبات ذلك بالروايات لا يمكن، فإن الروايات ليس فيها إطلاق لاستحباب الجهر بالبسملة في أي مكان، هذا مشكل. ولكن بما أن الدليل على الإخفات قاصرون، دليل الإخفات لا يشمل ذلك، عمدته كان السيرة والإجماع، لا يشمل الإجماع والسيرة بالنسبة إلى البسملة، فلا دليل على وجوب الإخفات. إذن يمكن إثبات الاستحباب بفتوى المشهور مثلا من باب التسامح في أدلة السنن أو ببعض الروايات الواردة في المقام مثلا، تقدر الكلام في هذا. أما بالنسبة إلى المأموم المسبوق فلم يتقدم الكلام فيه، ولم يكن في عبارة الماتن قدس الله نفسه أيضا، إنما ذكره هنا أن المأموم المسبوق الذي وظيفته قراءة الحمد في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام، وهما الركعة الأولى والثانية للمأموم أو خصوص ركعة واحدة، هذا لم يتقدم الكلام فيه. ذكر قدس الله نفسه استحباب الجهر في هذا المورد أيضا. الروايات الواردة في المقام قد دلت الروايات وفيها الصحيحة لزوم الإخفات على المأموم في هذه القراءة، وإن كانت الصلاة جهرية في نفسها كصلاة العشاء مثلا، بما أنه مأموم من جهة الجماعة ورعاية الإمام، أمر المأموم بالإخفات في هذه القراءة، فهو يخفت في قراءته وإن كانت الصلاة جهرية. بل لهذه الجهة مقتضى الإطلاق في هذه الروايات الآمرة بالإخفات، مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين البسملة وغير البسملة، لأن البسملة إذن من الفاتحة جزء من الفاتحة، يقرأ فاتحة الكتاب في نفسه، في بعض الروايات عبر بفي نفسه الذي هو عبارة عن غاية الإخفات. وليس عندنا دليل على استحباب الجهر حتى في هذا المورد، بل ليس لنا إطلاق أيضا ليقال بأن مقتضى الإطلاق في تلك الرواية استحباب الجهر فلا دليل على وجوب الإخفات. إذن جواز الإخفات في هذا المورد محل إشكال، بل مانع فضلا عن أن يكون مستحبا، بل الظاهر هو الإخفات حتى في البسملة.
إذ لم يثبت دليل على استحباب الجهر بالبسملة على الإطلاق فلا مجوز لرفع اليد عن الإطلاق الدال على لزوم الإخفاء في تمام القراءة، فإذا لم يكن مجوزون فالإطلاق هو المتبع. ثم ذكر قدس الله نفسه في ضمن هذه الفروع أنه يجوز للمصلي في قراءة القرآن في الفاتحة مثلا أو في سورة الواجبة أن يقصد الإنشاء بقوله الحمد لله رب العالمين أو اهدنا الصراط المستقيم وغير ذلك من الموارد، يمكن أن يكون قاصدا للإنشاء وحقيقة يطلب الهداية من الله سبحانه أو يحمد الله سبحانه بقوله الحمد لله رب العالمين، ولا ينافي هذا مع صدق القرآن عليه على ما قرأ. قد يقال كما قيل إن الواجب على المكلف قراءة القرآن وهي لا تتحقق إلا باستعمال اللفظ في اللفظ، كما في قولنا زيد في ضرب زيد فاعل مثلا، على ما ذكرنا من أن هذه الكلمة يستعمل في كلمة أخرى، وإلا معلوم أن زيد قوله زيد في ضرب زيد فاعل ليس هذا فاعلا بل هو مبتدأ، وإنما يستعمل هذا في لفظ آخر فيكون هذا لفظا وذاك معنى، المعنى أيضا لفظ. وهكذا في غير ذلك قلنا تيز مهمل مثلا، نستعمل هذا في طبيعي هذه الكلمة فنحكم عليه بأنه مهمل، أو ضرب فعل ماض مثلا. قالوا إن القرآنية لا تتحقق إلا باستعمال اللفظ في اللفظ، فالذي يتكلم به المكلف في صلاته هو اللفظ، والمستعمل فيه ما نزل على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يحكي بهذا عن ذاك، فهذا حاكي وذاك محكي. وإذا فرضنا أنه قصد الإنشاء بذلك بقوله اهدنا الصراط المستقيم قصد الإنشاء، أو الحمد لله رب العالمين قصد الإنشاء، فهذا من استعمال اللفظ في المعنى، استعمل اللفظ في معناه وهو المعنى المقصود المعنى الإنشائي. على أي تفسير فسرنا الإنشاء، إبراز الأمر النفساني أو إيجاد المعنى باللفظ، على أي حال لفظ ومعنى، لفظ أتي به بقصد الإنشاء وبقصد المعنى إبراز المعنى أي شيء كان، فإذا فرضنا أنه تكلم بهذا اللفظ مثل اهدنا الصراط المستقيم وقصد به القرآنية وقصد به الإنشاء معا، هذا يكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنيين وهو غير جائز، فلذلك لا بد من أن يكون الاستعمال مختصا بأحدهما، إما أن يكون قاصدا لللفظ وحاكيا به عن الكلام المنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو يكون قاصدا للمعنى، الجمع بينهما غير ممكنين. هكذا قالوا قيل، ولكن الصحيح أن قصد القرآنية ليس من قبيل استعمال اللفظ في اللفظ، ليس من هذا القبيل. قصد القرآنية كحكاية شعر أو نثر من كلام شخص آخر، نفرض أنه يقرأ شعر المتنبي، يعني يوجد هذا الجامع هذا الطبيعي والداعي إلى هذا الإيجاد، يعني إيجاد المماثل البته الذي صدر من الشاعر إنما هو فرد لا محالة، لأن الطبيعي لا يوجد في الخارج،
إلا متشخصا ومتميزا، لكن الشعرية لم تتقدم بخصوصية ذلك الفرد بل بهذا الطبيعي الموجود في ضمنه، إلا ذلك تلك الخصوصية لا أثر لها في كونه شعرا أو نثرا كلاما فصيحا أو غير فصيح، كل ذلك لا دخل له، بل إن الطبيعي بما أنه لا يوجد إلا في ضمن الفرد فلذلك يوجد فردا لا محالة. والشخص الآخر أيضا يوجد فردا من هذه الطبيعة لا بالنظر إلى خصوصيته وشخصيته بل بالنظر إلى طبيعته، فليس هذا من استعمال اللفظ في لفظه شيء. ونظير ذلك غير الألفاظ، نفرض أن أحدا لم ير عصفورا أبدا فيسأل عن العصفور أنه ما هو أي حيوان، فيريه الإنسان عصفورا، أي أهذا العصفور استعمل في طبيعي العصفور؟ ليس كذلك جزما، بل إراءة فرد في الخارج وقصد بهذه الإرادة بيان الكلي، يعني ما إلغاء الخصوصية عن هذا الفرد. فكما أن هذا ثابت في غير الألفاظ، إراءة الألفاظ أيضا كذلك، يري لفظا بداعي، يعني يري ذلك اللفظ الداعي هو هذا، إراءة ذلك بإيجاد فرد كما أنه أيضا أوجد فردا. فالقرآن المنزل من الله عز وجل على النبي الأكرم إنما هو الطبيعي، وإن كان وجد في ضمن فرد لا محالة باعتبار أن الطبيعي لا يوجد في الخارج على كليته، والمكلف يوجد فردا من ذلك الطبيعة أيضا غير ناظر إلى خصوصيته، وإنما ينظر إلى الطبيعة. أين هذا من استعمال اللفظ في اللفظ؟ فإذا كان هذا هو حقيقة قصد القرآنية كغير القرآن من بقية الألفاظ، لا مانع من قصد الإنشاء أيضا. إذ لم يؤخذ في القرآنية عنوان بشرط لا أن لا يقصد شيء آخر، فيصح أن يقصد ذلك أيضا، يعني أن يكون إنشاؤه بالقرآن كما يمكن أن يكون إخباره بالقرآن. إذا فرضنا أن رجلا كان مسافرا بل وكان بعيدا، فيسأل أنه جاء أو لم يجي، فيقول وجاء رجل من أقصى المدينة، يقصد بذلك القرآن، يعني يحكم القرآن، ولكن في ضمن قصده القرآن وإراءته الكلام المنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يخبر عن شيء آخر أيضا. وبعبارة أخرى، المأمور به هو الإتيان بهذه الألفاظ بما هو قرآن، وهذا لا بشرط، لم يقيد بعدم قصد شيء آخر. هذه الألفاظ لا بد من الإتيان بها، سواء قصد بها المعنى أم لم يقصد به المعنى، بل لا يبعد أن يكون قصد المعنى هو الدخيل في كمال النفس وفي طلب الهداية من الله تبارك وتعالى. الإنسان حينما يقرأ القرآن يطلب الهداية من الله سبحانه، يطلب بالكلام المنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا أدخل بل في التقرب وفي إظهار العبودية، مجرد لقلقة اللسان بلا قصد المعنى أو تصور المعنى بل مقارنا لاستعمال اللفظ، هذا بل بعيد. فكيف ما كان، فالظاهر أن ما ذكره مقدس الله نفسه من جواز قصد الإنشاء بالقرآن وأن هذا لا ينافي القرآنية، هذا هو الصحيح، والحمد لله. Yeah.
إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام في احتمال الاستقرار في الصلاة لأنه لا بد من أن يكون مستقرا حال القراءة وفي الركوع والسجود والتشهد فلو فرزنا أنه أراد أن يتقدم أو يتأخر قليلا لجهة من الجهات لا بد له أن يسكت عن القراءة ويشرع في القراءة بعدما وصل إلى المحل المتقدم أو المتأخر كما دلت عليه الرماية المتقدمة ليكف عن القراءة حينما يتقدم. وقد تقدم الكلام في ذلك وقلنا أيضا يعتبر الاستقرار وإن كان واقفا في مكان واحد بحيث لا يكون بدنه متحركا. عمدة الدليل على ذلك كان هو الإجماع وإلا فإتمامه بغير الإجماع مشكل. ولأجل ذلك لا دليل إلا على اعتبار الاستقرار في مجموع البدن وفي معظمه أن يكون واقفا في مكان ومضطربا قام الإجماع على اعتبار عدمه في الصلاة. وأما حركة بعض الأجزاء دون بعضين المعظم من الأجزاء غير مضطرب وساكن ولكن بعض الأجزاء كاليد مثلا تتحرك فيشير إلى أحد أو يحرك يده لسبب آخر غير إشارة فضلا عن الأصابع يحرك إصبعه مثلا أو يحرك رأسه فقط يسأل وهو في الصلاة عن شيء فيجيب بنعم ولا لحركة رأسه إلى الأسفل وإلى الأعلى كل ذلك لا دليل على بطلان الصلاة به فالظاهر عدم البطلان بإن كان الأولى والأحوط عدم تحريك هذه الأمور أيضا. ثم ذكر قدرة الله نفسه أنه إذا اضطر إلى الحركة يعني إذا تحرك قهرا وبغير التفات وعمد كما إذا حركه الزهام مثلا على ما يتحقق في العتبات المقدسة وفي موارد الزيارة في غير ذلك موارد الاجتماعات يمكن أنه يصلي ويتحرك قهرا. ذكر قدرة الله نفسه أنه لا بد من السكوت عن القراءة في هذا الحال فلو فرضنا أنه قرأ وهو متحرك لابد له من الإعادة من إعادة هذه القراءة إذ المفروض أنه يعتبر الاستقرار في الصلاة. وبما أن هذه القراءة غير واجبة للشرط بل وهو الاستقرار فلابد له من التدارك والإتيان بها في المحل ما ذكره قدس الله نفسه إنما يتم إذا كان الدليل على اعتبار الاستقرار دليلا لفظيا فإن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الاختياري وغير الاختياري يعتبر في القراءة الاستقرار وعدم الاضطرار بلا فرق بين الاختيار وغير الاختيار. وأما إذا كان الدليل هو الإجماع وهو دليل لبي لا بد من الاقتصار على المتيقن من وهو الاضطراب الاختياري هذا هو الذي يعتبر في الصلاة يعني عدمه في الصلاة. وأما إذا فرضنا أن الاضطراب والتحرك لم يكن اختياريا بل كان لأمر آخر من زهام أو رعشة في البدن فرضنا أنه من جهة الارتعاش في البدن لمرض أو غير مرض ارتعش بدنه أو لوحشة ودهشة مثلا رأى حيوانا فمن جهة الدهشة تحرك بدنه ونحو ذلك أو رأى لصا مثلا. هذه الأمور التي لا تكون صادرة باختيار وقصد بل انما تصدر بغير اختيار لم يدل دليل على احتمال عدمه في الصلاة الدليل اللبي فيقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو مانعية هذه الأمور، يعني اعتبار عدم هذه الأمور في القراءة أو اعتبار الاستقرار بهذا المعنى في القراءة. وأما إذا كان بغير اختيار فلم يدل دليل على الاعتبار، فالأزهر عدم لزوم الإعادة في هذه الموارد. اتفاقا لم يكن ملتفتا، كان يصلي فحركه أحد وهو مشغول بالقراءة، الظاهر أنه لا حاجة إلى إعادة القراءة في هذه الموارد، بل يكتفي بما أتى به لعدم الدليل عن اعتبار الاستقرار في مقابل الاضطراب أعم من الاختيار وغير الاختيار، الدليل قاصر. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا شك في صحة آية أو في صحة كلمة، ذكر أنه إذا لم يتجاوز لا بد له من الإعادة، وإذا تجاوز لا يعيد، ولكن يجوز له الإعادة احتياطا. لا بأس بذلك قراءة القرآن وإن لم يكن مأمورا بالإتيان، ولكن الإعادة احتياطا لأنها كانت فاسدة. لا بأس بذلك، قرآن ذكر لا يزر بالصلاة إذا لم يؤت بها بعنوان الجزية بل بعنوان الاحتياط. تقدم الكلام في قاعدة التجاوز لقاعدة الفراغ، وقلنا إن العبرة إنما هو بالصدق المزي والتجاوز. إذا كان الشك شكا في الوجود لا يدري أنه أتى به أم لم يأت به، المشكوك فيه وجود الشيء وجود الجزء مثلا، لا يدري أنه ركع أم لم يركع، سجد أم لم يسجد، الشك في الوجود لا يتحقق فيه التجاوز إلا بالدخول في أمر آخر مترتب عليه، فيصح أن يقال إنه تجاوز، ولا يعتنى بالشك بعد التجاوز. في الحقيقة التجاوز تجاوز عن المحل لا تجاوز عن نفس الشيء المفروض أن الوجود مشكوك فيه، بمقتضى صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة من الروايات الواردة لا يعتنى بالشك، ولكن بشرط أن يكون داخلا في الغير، فيقال إنه دخل في شيء وشك في غيره، فالشك ليس بشيء أنا ما في سعيه زراره. وأما إذا كان الشك في السهى دون الشك في الوجود، يعلم أنه أتى به ولكن لا يدري أنه أتى به صحيحا أو أنه أتى به غير صحيح، لا يحتاج صدق التجاوز هنا وصدق المزيد على الدخول في الغير، بل التجاوز يتحقق بالفراغ من العمل. إذا فرغ من يصح أن يقال تجاوز عنه ومزا، فقوله عليه السلام كل شيء مما مزا فأمزه كما هو، أو ما مزا من صلاتك وطهورك فأمزه كما هو، لا يحتاج إلى الدخول في الغير. فلو فرضنا أنه سلم في صلاته وبعد السلام بلا فصل شك في أن ركعات هذه الصلاة هل كانت ثلاثة أو أربعة، مثلا شك بين الثلاثة والأربعة، أو شك بين السنتين والأربعة مثلا، أو غير ذلك من الشكوك، إذا شك وكان شكه بعد الفراغ يصدق أن الصلاة مزى لأنه سلم وفرغ، فبعد الفراغ من العمل يشك في صحة هذا العمل، فيختلف صدق عنوان التجاوز في موارد الشك في الوجود وموارد الشك في الصحة. في موارد الشك في الوجود لا يتحقق التجاوز إلا بالدخول في الغير، ما لم يدخل في الغير المحل باق، كيف يصح أن يقال إنه تجاوز ومزى ولا يعتلى بالشك بعد المزي وبعد التجاوز؟ وأما إذا كان شك شكا في الصحة بعد الفراغ فلا يحتاج إلى الدخول في الغيب، بل لا يعتني بالشك لتحقق عنوان التجاوز من دون دخول في الغيب. ما جاء ذكرنا في قواعد التجاوز، ولكن يقع الكلام في أن التجاوز هل لا بد أن يكون من الأجزاء المستقلة أو أنه غير الأجزاء المستقلة أيضا كذلك؟ الأجزاء المستقلة في الاصطلاح التكبير والقراءة والركوع والسجود. إذا شك في وجود أحد هذه الأمور ودخل في غيره لا يعتني بالشك يقينا، شك في القراءة وهو راكع، شك في الركوع وهو ساجد، وهكذا الأجزاء المستقلة للصلاة. فأما إذا كان في الأجزاء غير المستقلة، يعني في جزء الجزء، كما إذا شك في وجود الآية الأولى، يعني في الحقيقة الآية الثانية، هذه الآية الأولى شك أنه عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين، شك في البسملة أنه أتى بالبسملة في هذه الفاتحة في هذه السورة أم لم يأت بالبسملة، فهل يحقق هذا عنوان التجاوز أو لا يحقق؟ تقدم الكلام فيه. شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه يصر على الاختصاص بالأجزاء المستقلة، وقلنا إن المذكور في صحيحة زرارة وإن كان هو الأجزاء المستقلة. زرارة يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يدخل في الصلاة ويشك في الأذان والإقامة، قال عليه السلام يمزي، يشك في القراءة بعد ما ركع، قال عليه السلام يمزي، يشك في السجود في الركوع بعد ما سجد، بعد ما كرر السؤال قال عليه السلام يا زرارة إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. أعطى سلام الله عليه ضابطة كلية لئلا يتكرر السؤال من زرارة. فالعبرة هو التجاوز والدخول في الغيب. إذن لا بد لنا من الأخذ بعموم قوله عليه السلام إذا دخلت في شيء وشككت في غيره، يعني العموم المستفاد من الإطلاق، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، لم يقيد هذا بالأجزاء المستقلة. وإن كان السؤال كان من الأجزاء المستقلة فعلى ذلك لا يختص مورد قاعدة التجاوز بالأجزاء المستقلة، بل يجري في جزء الجزء أيضا. فحينما كان يشتغل ما هو مشغول بآخر سورة الحمد مثلا، إذا شك في الجزء السابق أنه أتى به أم لم يأت به لا يعتني بهذا الشك، شك بعد التجاوز. ومن هذا يظهر أن قاعدة الفراغ أيضا لا تختص بالأجزاء المستقلة أو بالمركب، بل يجري أيضا في جزء الجزء. فلو فرضنا أنه كبر وبعد الفراغ من التكبير الذي هو محقق للتجاوز شك في أن التكبير كانت صحيحة أم كانت غير صحيحة، يصح أن يقال إن التكبيرة قد مزت وتجاوز المكلف عن التكبير ولا يعتنى بالشك بعد التجاوز والمزي. كل ما مزى فأمزه كما كل شيء مما قد مزى فأمزه كما هو، وهذا داخل في عموم كل شيء، هذا بالعموم، كل شيء مما قد مزى فأمزه كما هو. فلا موجب لدعوى اختصاص قاعدة الفراغ بالمركب، يعني بمجموع المركب أو بالأجزاء المستقلة، فيجري في جزء الجزء إذن. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من أنه إذا شك في صحة آية بعد التجاوز، يعني بعد الفراغ عندنا فإن الفراغ محقق للتجاوز، وإن كان هو قدس الله نفسه يعتبر الدخول في الغير في جملة من الفروع، كيفما كان إنماننا إنمان التجاوز لا يعتني به. نعم يشكل هذا في الكلمات فضلا عن الحروف، لو فرضنا في آية واحدة شك في صحة كلمة أو في وجود كلمة بعد الفراغ عن تلك الكلمة أو بعد الدخول في الكلمة الثانية، فضلا عن الحروف في الكلمة الواحدة شك في الحرف الأول من عند التكلم بالحرف الثاني أو بعد الفراغ من، هل تكون القاعدتان قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، يعني الشك في الوجود أو الشك في الصحة، هل تكونان شاملتين لمثل ذلك؟ دع الشمول مشكلة جدا، فإن الكلمة فضلا عن الحرف لا يعد شيئا في نزل العرف، لا يقال إنه دخل في شيء وشك في غيره، فإن أجزاء الكلمة لارتباط بعضها ببعض يعد كأنه شيء واحد بسيط لا أنه متحلل إلى أجزاء، وكذلك الجملة الواحدة يعني كلمة بعد كلمة، فدعوى الشمول وأنه لا يعتنى بذلك حتى بعد الدخول في كلمة إذا شك في وجود الكلمة السابقة أو شك في صحة كلمة بعد الفراغ عن تلك الكلمة، دعوى العموم مشكلة يعني بحسب الفهم العرفي الظاهر أن العرف لا يفهم من هذا الإطلاق إذا دخلت في شيء وشككت في غيره حتى حروف الكلمة الواحدة، أو الكلمة من جملة واحدة لغاية الارتباط بين الحروف وبين الكلمات، وهكذا بالنسبة إلى قاعدة الفراغ. أما ما بالنسبة إلى الآية لا بأس بما ذكره قدس الله نفسه، ثم ذكر أنه إذا تجاوز وجاز للمكلف الاقتصار على ما أتى به من دون حاجة إلى الإعادة يجوز له أن يعيد احتياطا، واستثنى من ذلك ما إذا كانت الإعادة عن وسوسة ولم يكن هذا مطلوبا، الوسوسة غير مطلوبة بل منهي عنها على ما تقدم الكلام، فهذا العمل يقع مبغوزا ويقع محرما، ولأجل ذلك يشكل الحكم بصحة الصلاة إذا كانت الإعادة ناشئة عن الوسواس. الظاهر أنه تقدم الكلام في ذلك غير مرة، وقلنا إنه لا دليل على بطلان الصلاة بالكلام المحرم إذا فرضنا أنه قرآن أو ذكر أو دعاء، فإن المبتل للصلاة إنما هو الكلام الآدمي لا كل كلام. أفرز أننا سلمنا أن الفعل الصادر بعنوان الوسواس والناشي عن الوسوسة محرم شرعا، ولكن لا دليل على بطلان الصلاة بكل كلام محرم، بل الدليل إنما دل على بطلان الصلاة بكلام الآدميين، والقرآن المحرم لا يكون داخلا في كلام الآدميين. أفرز إسيانا وعلى وجه محرم يكرر قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، يشك فيعيد يشك فيعيد، لكن مع ذلك لا يخرج هذا عن عنوان القرآنية، فالبطلان لا نعرف له وجها سيئا، بل وإن كان العمل في نفسه مبغوزا بل ولا بد من تركه، أما بطلان الصلاة فلا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا المحافظة على الإجهار، ذكر أن الأهرات هو المحافظة على الإجهار في تمام القراءة حتى في الكلمة الأخيرة من القراءة، بل الحرف الأخير من القراءة، أن يحافظ على الجهار وإن كان استظهر قد نسى الله نفسه أو قال لا يبعد عدم بطلان الصلاة بذلك حتى إذا كان أنا عمدي. لا نعرف لما ذكره قد نسى الله نفسه وجها أي خصوصية للكلمة الأخيرة من سائر الكلمات. إن كان الوجه في ذلك أن العبرة بمعظم الأجزاء وعدم الجهر بكلمة واحدة أو بحرف واحد لا يزر بالصدق العرفي. إن كان الوجه هذا خب نفرز هذا في الوسط أو في أول القراءة يأتي بكلمة من أول القراءة إخباطا ثم يجهر بالباقي، ولكن معلوم أن هذه الدعوة لا أساس لها، فإن الصدق العرفي ممنوع ولو فرزنا أنه أطلق في العرف أنه أجهر في قراءته فهو من باب المسامحة، فإلا معلوم أنه لم يجهر في البعث. وإن كان الوجه فيما ذكره أن العادة جارية على ذلك المتكلم جهرا بالنسبة إلى الكلمة الأخيرة أو الحرف الأخير بما أن الكلام يتم وبعده ليس كلام يقع إخفاتا خارجا، هذا في الجملة صحيح في الكلمات العرفية، ولكن على نهو يكون موجبا لجواز ذلك عمدا بغير عمد يقع هذا، لأنه كثيرا ما يقع. الإنسان حينما يتكلم مع أحدين أو نفرض أنه يقرأ شعرا من الأشعار أو خطابة إذا انتهى إلى آخره لعل الكلمة الأخيرة أو الحرف الأخير يقع إخفاتا، إلا أنه يكون مجوزا لذلك عمدا، يعني لا يبهر أحد في صلاته في الجزء الأخير في الكلمة أو الحرف لا يكون مجوزا لذلك. إذن الظاهر اعتبار الإجهار والمحافظة على الإجهار في تمام الكلمات والحروف وذلك لإطلاق الدليل. الدليل دل على الإجهار كما دل على الإخفات، أفهل يجوز الإجهار فيما يجب فيه الإخفات بكلمة واحدة؟ إذا هو لم يكن جائزا هذا أيضا لا يكون جائزا بملاك واحد. والحمد لله.
آقای مرغاتی این نامه ای داشت نمیدنم دادم به شما آقای مرغاتی ندادم بس بیکار زیاده. بسم الله الرحمن الرحیم و خیلی دارم نالمی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا که نعبد و یا که نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غير المغموض عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه في احكام القراءه ان سوره التوحيد اربع ايات. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه مبتن على ما ذكره العامة من أن البسملة ليست آية من السور إلا سورة الفاتحة، فإن المعروف فيها أن البسملة جزء من السورة، فبناء على ذلك سورة التوحيد أربع آيات على ما هو المعروف، وقيل إنها ثلاث آيات من قوله سبحانه لم يلد ولم يولد إلى آخر السورة آية واحدة ذكره بعضهم. وأما بناء على مذهب الإمامية من أن البسملة جزء من السورة وهي آية من السورة بل هي أعظم آية كتموها أي كتمها الأعداء بناء على ذلك سورة التوحيد 5 آيات. ولكن لا أثر لهذا البحث وإثبات أن سورة التوحيد 3 آيات أو 4 آيات أو 5 آيات على كل تقدير لا أثر مهم لذلك إلا ما قيل من لزوم قراءة آية تامة في صلاة الآيات، وأنه يجوز للمكلف تجزئة السورة سورة واحدة فيقرأ قبل كل ركوع آية واحدة، وهذا لا دليل عليه على ما نبينه في محله إن شاء الله. وإنما الواجب قراءة بعض السورة كانت كان آية مستقلة أو كان جزء آية، فقد يصدق أنه قرأ القرآن قرأ شيئا من القرآن هذا كاف. فلو فرزنا أن سورة التوحيد 4 آيات بزميمة البسملة، وفرزنا أن قوله سبحانه لم يلد ولم يولد إلى آخر السورة آية واحدة، يجوز تجزئة هذه الآية فيقرأ نصفها قبل ركوع والنصف الآخر قبل ركوع آخر، فلا أثر مهمة يترتب على تحقيق أن السورة أي مقدار من الآيات هذه السورة وغير هذه السورة بقية السور المجزي إنما هو قراءة القرآن مقدارا يسبق عليها أنه قرأ القرآن، فلا أثر لذلك. نعم أثر غير مهم يترتب على ذلك مثل قراءة الجنب كراهة قراءة الجنب أكثر من 7 آيات وكذلك الحائض، يظهر الأثر في هذه الموارد وليس هنا أثر مهم يترتب عليه. الكلام في الركوع، الركوع لغة بمعنى الانحناء وبمعنى الخافض، وهذا قد يكون حسيا كما بالنسبة إلى ركوع الشيخ مثلا فيقال ركع الشيخ إذا انحنى ظهره وتبدل استقامته بالانحناء فهو راكع شيخ راكع، أو كان أمرا معنويا غير محسوس أيضا يطلق عليه الركوع كما في الفقر بعد الغناء فيقال ركع الرجل، يعني خرج عن استقامته إلى الانحناء والانقفاض فصار فقيرا محتاجا بعدما كان غنيا غير محتاج. هذا هو المعنى اللغوي. ولا شك في أن الركوع معتبر في الصلاة، وقد استفازت به الروايات اعتبار الركوع في الصلاة، بل مقتضى بعض السهاة أنها مقدم للصلاة مفهوما، وأن الصلاة بغير ركوع لا تتحقق في الخارج، وهذا مقدمه كما في قوله عليه السلام في صحيحة زرارة إن الصلاة ثلاثة أثلاث الركوع والسجود والسهو، فالركوع ثلث من الصلاة وبانتفائه ينتفي الإث، لا يسبق الصلاة على فاقد الركوع إلا على العناية والتسامح والمجاز، وإلا فهي ليست بصلاة حقيقة والركوع مقدم له. ولو فرضنا أنه غير دخيل في المسمى فلا إشكال في أنه ركن في الواجب، وبانتفائه يحكم ببطلان الصلاة إذا سلمنا أن الاسم يصدق، ولكنه غير مأمور به فهو ركن وتبطل الصلاة بنقيسته عمدا وسهوا، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات الصحاح منها قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من 5، وعد من 5 الركوع، وبرد السهاء صريحا في الركوع عن الرجل ينسى الركوع في صلاته قال عليه السلام يعيد صلاته أو يستقبل، والروايات كثيرة. هذا أيضا مما لا إشكال فيه. و اما بالنسبة الى زیادة الرکوع و انها مبتلتون او غیر مبتله لا تلازم بین الرکنیه و عدم البطلان بزیاده فانا قد ذکر ان الرکن ما يتقوم بوجود الشيء و اما ان الزیادة مبتله فهذا حکم آخر اجنبی عن الرکنیه. الصحیح ایزن ان الرکوع بزیادته تبطل الصلاة سهوا کان او عمدا و یستثنا من ذلک صلاة الجماعة یجوز فی صلاة الجماعة زیادة الرکوع متابعة للامام و الکلام فی ذلک یجیء فی محله ان شاء الله فی بحث صلاة الجماعة کما ان البحث فی بطلان الصلاة بزیادة الرکوع ایضا یجیء فی بحث الخلال و ان الصلاة تبطل بزیادة العمدية مطلقا و بزیادة السهوية فی الارکان یعنی فی الرکوع و السجود یقع الكلام فیه فی محله. و الواجب فی الصلاة فی کل رکعه رکوع واحد علی ما هو المستفاد من الصحاح و یستثنا من ذلک ایضا صلاة الآیات بله و یجیء الكلام فی ذلک ایضا فی البحث عن صلاة الآیات فهذا كله مما لا اشكال فيه. انما الكلام في المقدار الواجب من الركوع مقتضى الاطلاق الامر بالركوع في الصلاه وانه ركن في الصلاه الاكتفاء بمطلق الانحناء اذا انحنى بمقدار صدق عليه انه ركع فهذا يجزي في الصلاه بمقتضى الاطلاق ولكن لم يذهب إلى ذلك أحد من المسلمين على الظاهر عندنا بلا إشكال والظاهر أن عند العامة أيضا كذلك لا يكتفى بمسمى الركوع وإنما نسب ذلك إلى أبي حنيفة فقط وأنه اكتفى بمسمى الركوع والزائد على ذلك غير لازمين. فكيف كان فلا شك عندنا عند الإمامية أن الواجب هو ملحسة خاصة من الركوع يعني مقيد بقيد بل خاص. يدعي صاحب الحدائق قدس الله نفسه أن للركوع حقيقة شرعية عندنا يستدل بروايتين يسأل الراوي الإمام عليه السلام بالرواية السيئة يسأل أو مبسطة يسأل الإمام عليه السلام عن الركوع أنه هل ذكره الله سبحانه في القرآن فيقول الإمام عليه السلام نعم فريضة واركعوا مع الراكعين. روايتان بهذا المزمون يقول يستفاد يقول صاحب الهدايا قدس الله نفسه إن المستفاد من هاتين الروايتين أن للركوع حقيقة شرعية خلافا لمن أنكر ذلك ولم يفهم وجه ذلك أبدا. إن الله أمر بالركوع هل أمر بالركوع هل هو مذكور في القرآن؟ قال نعم وذكر الإمام عليه السلام آية خاصة مثل أن يقال إن الله هل ذكر البيع في قرآنه في القرآن فيقال نعم قال سبحانه أهل الله البيع أي ربك له بالحقيقة الشرعية. كيفما قال ليس للركوع حقيقة شرعية وإنما هو أمر بله عرفی لغوی غایت الامر ان المأمور به حصه خاصه من الرکوع و کم فرق بین الامرین. لیس للرکوع حقیقه شرعیه ولكن امرنا بالاتیان بحصه خاصه من الرکوع و قد وقع الكلام في ذلك ان هذا المقدار الذي هو يزيد عن المعنى اللغوي يعني الركوع اللغوي يتحقق قبل هذا المقدار. المقدار الواجب أي شيء؟ فقيل إن الواجب من الركوع أن ينهني بمقدار تصل يداه في بعض الإمارات تصل راحته في بعض الإمارات تصل كفه في بعض العبارات أن تصل إلى ركبتيه والظاهر أن المراد من الجميع معنى واحد. فلا بد من أن ينهني الإنسان بمقدار تصل راحته إلى الركبتين تبعا يكون ظهره مستويا هذا هو المقدار الواجب. واستدل على ذلك بقاعدة الاحتياط أولا، قاعدة الاشتغال، أمرنا بالركوع والقدر المتيقن المجزي الذي لا يكون أزيد من ذلك هو الانهناء بهذا المقدار، فبقاعدة الاشتغال يحكم بلزومه. والجواب عنه واضح. أولا، إن المورد من موارد البراءة بناء على ما هو الصحيح من الرجوع إلى البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، وثانيا على تقدير أننا لم نقل بجريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر يكفينا الإطلاقات. أمرنا بالركوع في روايات كثيرة مقتضى الأخذ بالإطلاق الاكتفاء بما يسمى ركوعا على ما ذهب إليه أبو حنيفة. إذا ثبت الزائد على ذلك نأخذ به، وإلا فنتمسك بالإطلاق. فقاعدة الاشتغال غير جارية في المقام جزما، وربما يستدل بالإجماع. عدة من العلماء ادعوا الإجماع على ذلك، أنه لا بد من الانهناء بمقدار تصل يده إلى ركبته. الإجماع أيضا منقول وغير ثابت، فإن المجلسي قدس الله نفسه على ما نسب إليه نسب إلى المشهور كفاية الانهناء بمقدار تصل أصابعه إلى ركبته. قال إن المشهور بين الفقهاء على ذلك، فكيف يمكن دعوى الإجماع على اعتبار وصول الراحتين واليدين إلى الركبتين على أن هذا يعني وصول الأصابع إلى الركبتين أيضا ادعي عليه الإجماع، غير ما نسبه المجلسي نسب المجلسي إلى المشهور. هو بنفسه ادعى بعضهم أن الإجماع على لزوم الانهناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، فلا يمكن إتمام هذا بالإجماع. وثالثا، يستدل بعدة روايات، وأن المستفاد من هذه الروايات وصول اليدين إلى الركبتين. من جملة هذه الروايات صحيحة همات المذكورة بل في الوسائل في أول باب على الزاهد من أفعال الصلاة. في هذه الصحيحة يبين الإمام عليه السلام، يعني صلى الإمام عليه السلام في مقام تعليم همات وبيان الصلاة، وفي هذه الرواية أنه انحنى سلام الله عليه بمقدار وزع يديه على ركبتيه، وفي آخر الرواية قال عليه السلام هكذا صلي. ثم قال الله أكبر وهو قائم، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صبت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره. فالإمام عليه السلام هكذا صلى، انحنى بمقدار وزع كفه على ركبتيه مفرجات الأصابع، وفي آخر هذه الصحيحة قال عليه السلام هكذا صلي. بل فيعلم من ذلك. ثم قال يا حماد هكذا صلي. فأمر حماد بالصلاة على الكيفية المذكورة، أي مقدار ثبت استهبابه مما فعله سلام الله عليه يرفع اليد عن الظهور في الوجوب فيبقى الباقي. وأيضا استدل بصحيحتي زرارة المذكور في هاتين الصحيحتين أيضا هكذا، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فسف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، محل الاستشهاد هذه الجملة، وتمكن راحتيك من ركبتيك وتمكن راحتك من ركبتك وتزع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى. هذه الصيحة قالوا إنها أمر وظاهر الأمر هو الوجوب، ولا بد من تمكين الراحتين من الركبتين. مثل هذه الصيحة لزرارة صيحة أخرى أيضا فيها ذلك. قال عليه السلام: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتسب الله أكبر ثم اركع وقل كذا، بل غير مستنكر ثلاث مرات. تصف في ركوعك بين قدميك، بل تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك. هذه السيئة والسيئة الأولى والسيئة حماد استدل بهما على لزوم الانهناء بمقدار يتمكن المكلف من وضع راحته على ركبته، ولكن في هذا الاستدلال ما لا يخفى، فإن الدلالة في هذه السهاه إنما هي بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المسابقية، فإن المأمور به إنما هو تمكين الراحة من الركبتين المستلزم للانهناء بهذا المقدار. ومعلوم أنه لا يتمكن الإنسان من تمكين راحتيه من ركبتيه إلا أن ينهني بهذا المقدار، فالأمر في هذه السهاة لم يتعلق بالانهناء، وإنما تعلق بالتمكين المستلزم للانهناء. إذا فرزنا أننا علمنا من الخارج أو من نفس هذه الروايات على ما نبين أن تمكين الراحة من الركبتين مستحب وليس بواجب، فسقطت الدلالة المطابقية. كيف يمكن الأخذ بالدلالة الالتزامية مع سقوط الدلالة المطابقية؟ فإذا كان تمكين الراحة من الركبتين واجبا، خب أمكن الالتزام بلزوم الانهناء بهذا المقدار أيضا لاستلزام التمكين ذلك. وأما إذا فرزنا أن التمكين ليس بواجب لا لمجرد دعوى الإجماع على ما ذكره صاحب الهدائق وغيره، بل لما نذكره من الرواية الدالة يعني من الصحيحة الدالة على ذلك، إذا قلنا إن التمكين غير واجبين كيف يمكن الاستدلال بوجوب الانهناء بهذا المقدار وهو بالدلالة الالتزامية، ولا معنى للأخذ بالدلالة الالتزامية بعد رفع اليد عن الدلالة المطابقية على ما تقدم غير مرة. وقد يستدل على ذلك بما رواه عمار في ناس القنوت أن أهدا نسي القنوت حتى انهنى، فسأل الإمام عليه السلام عن ذلك. له روايته، في إحدى الروايتين يقول الإمام عليه السلام: إذا وصل إلى الركوع يمزي في صلاته، وإذا لم يصل إلى هذا الحد مزمون الرواية يرجع فيقنط ثم يركع. لم يبين سلام الله عليه حد الركوع وأنه أي مقدارين، بل جعله على ما هو المرتكز المعلوم من الخارج. إذا وصل إلى هذا الحد فقد مزى محله محل القنوط، وإذا لم يصل إلى حد الركوع يرجع. في روايته الأخرى ذكر أنه إذا وزع يديه على ركبتيه يمزي في صلاته، وإذا كان الالتفات قبل ذلك قبل أن يزع يديه على ركبتيه يرجع فيقنط ثم بعد ذلك يركع. فيقال إن هذه الرواية واضحة الدلالة على بيان مقدار حد الركوع، فحد الركوع هو وزع اليدين على الركبتين. إذا وصل المكلف إلى هذا الحد لا يرجع إلى القنوط، بل هو من التجاوز، تجاوز محله و ازا کانت تذکر قبل ذالک یرجه فعلا ذالک، یعنی لو تم ما ذکر کانت هذه الروایه اسره الروایه دلت المقاب الا ان العبره بله بالانهناء بهذا المقدار فإذا لم يبلغ هذا المقدار فهو ليس براجعين. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس القنوط في الوتر أو غير الوتر قال عليه السلام ليس عليه شيء. بله وقال إن ذكر وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يزع يده على الركبتين فليرجع قائما وليقنط ثم ليركع، وإن وزع يده على الركبتين فليمزي في صلاته وليس عليه شيء. له رواية أخرى بل من غير حد على ما ذكرنا. استغل بهذا المحقق الهمداني قدس الله نفسه وعبر أنها في الموثقة بالموثقة، وهذه الرواية مخدوشة سندا ودلالة، أما سندا فهي ليست بموثقة، وإنما عبر بالموثقة باعتبار أن عمار ثقة، وهكذا مصدق بن صدقة، عمرو بن سعيد، علي بن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. وأما ما تقدم على هؤلاء وهو علي بن خالد فهو مهمل ولم يوثق في كتب الرجال ولا في غير كتب الرجال فيما نعلم. إذن كيف يمكننا الحكم بأن الرواية موثقة؟ فنعمل بالرواية. وبعبارة أخرى رواية عمار لم تثبت، لم يعلم أن علي بن الحسن بن فضال الذي هو ثقة هل أخبر بهذا الخبر أو لا، فإن الراوي عنه هو علي بن خالد، وعلي بن خالد لم يوثق. هذا من حيث السند. وأما من جهة الدلالة فالرواية متروكة لا محالة، فإن الظاهر من هذه الرواية أن العبرة في الرجوع وعدم الرجوع وزع اليد على الركبتين، الوزع الخارجي لا الانهناء بهذا المقدار. قال عليه السلام لو صدق الحديث إن ذكر وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يزع يديه على الركبتين قبل الوزع فليرجع قائما وليقنط ثم ليركع، وإن وزع يده على الركبتين فليمز في صلاته. كيف يمكن أن يقال إن العبرة بالوزع عدم الوزع؟ لو فرضنا أنه انهنى بهذا المقدار ولكن لم يزع يده على ركبته. نفر مودن بسمتی حضرت وزن وزعه فرمود، نفر مود این انا با آجل مکتاب فرمود این وزعه، نفر مود آه تحویل که نمیشه، باید ظاهر روایت بگیم نه تحویلش کنیم استدلال کنیم. روایت وزعه این وزعه مثل جبهه، بگویم ازا وزعه جبهته على الارض لا یعتنی، و این لم یزع جبهته على الارض یعتنی. عبرت العبرت بالوزع الخارجي، وهذا خلاف المقطوع جزمان، فإن الرجوع إلى القنوط بعد الدخول في الركوع لا يمكن، ولو فرضنا أنه لم يزع يده على جبهته. فظاهر الرواية متروك، وحمله على خلاف الظاهر يعني إن انهنى بمقدار يتمكن من وزع اليد على الجبهة قابل، ولكن لا يمكن الاستدلال به. حمل الرواية على خلاف الظاهر والاستدلال به لا يمكن. إذن هذه الرواية ساقطة، والعمدة السهاه المتقدمة، والاستدلال بها لا يمكن. إذن الظاهر أن ما نسبه المجلسي إلى المشهور واختاره جملة من المحققين من أن الحد هو الانهناء بمقدار تصل اطراف الاصابع الى الركبه هذا هو الصحيح و يدل على ذلك صحيحه زراره و روايه اخرى ذكرها المحقق قدس الله نفسه وكذلك العلامه ولكنها غير موجوده في كتب الروايات بل هما روايات يقول صاحب الهدايا قدس الله نفسه لعل المحقق يرويها عن الاصول التي كانت عنده على كل حال لا يمكننا الاعتماد على هذه الروايه التي رواها المحقق فانها بالنسبه الينا مرسله ولكن يكفينا في المقام صحيحة زرارة فقد دلت على ذلك صريحا. يقول في هذه الرواية قال عليه السلام فإذا ركعت تصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتزع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وزعتهما على ركبتيك بل فقل هذه الدعاء و تمكن من راحت من راحتيك من ركبتيك و تزع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى و بلغ اطراف اصابعك عين الركبه و فرج اصابعك اذا وزعتها على ركبتيك هذه الجمله هي محل استدلال فان وصلت اطراف اصابعك في ركوعك الى ركبتك اجزا كذلك هذا المقدار مجزي ان وصلت اطراف اصابعك في ركوعك الى ركبتك اجزا كذلك و احب الي ان تمكن كفيك من ركبتك و هذه صريحه في الاستحباب قلنا انه غير الاجماع هذه صحيحه و احب الي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها هذه الصيغة صريحة الدلالة أن تمكين اليد والراحة من الركبة غير واجب وإنما هو أحب إليك ولذا أمره أولا بذلك وذكر بعده أن وصول الأصابع إلى الركبتين هذا المقدار يجزي في مقام الامتثال وقد يقال انه لا منافات بين وصول الاصابع يعني اجزاء هذا المقدار ووجوب الانهناء بمقدار يتمكن من وضع الراحة نتكلم فيه ان شاء الله
السلام عليكم
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في مقدار الانهناء الواجب في الركوع ذكرنا أن المستفاد من كلمات جماعة أن الواجب هو الانهناء بمقدار يتمكن المصلي من وضع يديه أو وضع كفه أو راحته على اختلاف العبارات على ركبتيه وذكر جماعة من أن الواجب إنما هو الانحناء بمقدار يتمكن من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين. قلنا إنه استدل الجماعة الأولى على ذلك بعدة روايات، صحيحة حماد، صحيحة زرارة، قال عليه السلام: وتمكن راحتك من ركبتيك. وبالنبوي بهذا المزمون وبقاعدة الاحتياط، قلنا إن قاعدة الاحتياط لا تجري في المقام، المقام من موارد البراءة إذا وصلت النوبة إلى جريان الأصل. وأما الصحيحة وغير الصحيحة الدالة على ذلك فلا يمكن الأخذ بها، فإن وضع الراحة على الركبتين غير لازم، لا لمجرد الإجماع الذي ذكروه في المقام وقالوا إن الوضع غير واجب. وقال صاحب الهدائق قدس الله نفسه: إن مقتضى الروايات هو وجوب الوضع، ولكن الفقهاء العلماء لم يقولوا بذلك وذهبوا إلى الاستحباب وهو يميل إلى الوجوب. صاحب الهدائق قدس الله نفسه: قلنا لا لمجرد الإجماع، بل لما دلت عليه الصحيحة من قوله عليه السلام: وإن وصلت أصابعك ركبتيك فقد أجزأك. فبمقتضى هذه الصحيحة لا يجب وضع اليدين على الركبتين، بل يكفي إيصال الأصابع إلى الركبتين. إذن تسقط الصحيحة عن الدلالة على الوجوب، أي وجوب الانحناء بمقدار يتمكن المكلف من إيصال الراحة، فإن هذه الدلالة كانت دلالة التزامية، حيث إن وضع اليدين على الركبتين إذا كان واجبا فبطبيعة الحال كان الانحناء بهذا المقدار أيضا واجبا. فإذا فرضنا سقوط الدلالة المطابقية بما دل على كفاية إيصال الأصابع إلى الركبتين فتسقط الدلالة الالتزامية أيضا. إلى هنا ذكرنا سابقا إذن كان القول باللزوم انحناء بمقدار وصول الأصابع إلى الركبتين، كان هذا القول هو الأزهر. وهذا الذي ذكرناه بناء على أن تكون هذه الصحيحة ظاهرة في تعيين مقدار الانحناء، وإن وصلت أصابعك إلى الركبتين أجزأك. بناء على ذلك الأمر واضح، والظاهر من الصحيحة أيضا هذا المعنى، يعني الانحناء بمقدار يتمكن من الوصول، يعني الوصول طريقي لا موضوعي. وإن وصلت أصابعك إلى الركبتين، يعني انحنيت بمقدار تصل أصابعك إلى الركبتين أجزأك هذا في الركوع. إذا كانت هذه الصحيحة ناظرة إلى تعيين مقدار الانحناء في الركوع فالأمر واضح، يدل على عدم وجوب الانحناء بأزيد من هذا المقدار، فتهمل صحيحة زرارة وصحيحة حماد على الاستحباب. إذن الأفضل أن يكون الانحناء بمقدار يتمكن المكلف من تمكين راحته على ركبتيه. وأما إذا قلنا بأن هذه الصحيحة غير ظاهرة في ذلك، أي في تعيين مقدار الانحناء، بل ناظرة إلى كفاية إيصال الأصابع إلى الركبتين بدلا عن الوضع، يعني الواجب هو وضع اليدين على الركبتين ووضع الراحتين على الركبتين، ولكن يجزي عن الوضع إيصال الأصابع إلى الركبتين، فهذا بدل عن الوضع لا تحديد لمقدار الانحناء. على ذلك لا منافات بين أن يقال بأن وضع الأصابع يعني إيصال الأصابع إلى الركبتين بدل عن الوضع، والانحناء بمقدار يتمكن من وضع الراحة على الركبتين واجبون.
لا تنافي بين الأمرين، أن نجمع بين هذه الصحيحة وصحيحة زرارة وغيرها الدالة على وجوب الانهناء بمقدار يتمكن المكلف من وضع الراحة على الكف، نجمع بين هذه الصحيحة وما دل على الاستزاء بوضع الأسر إيصال الأصابع إلى الركبتين، نجمع بينهما بذلك أنه لا بد من الانهناء بمقدار يتمكن من وضع الراحة على الركبتين، والأفضل أن يزع الراحة على الركبتين وبدله إيصال الأصابع إلى الركبتين. إذن تبقى دلالة الصحيحة على وجوب الانهناء بمقدار يتمكن من وضع الكف على الركبتين يبقى على حالها كذا قيل، ولكن الظاهر أن هذا أيضا لا يتم، يعني حتى إذا تنزلنا وقلنا إن هذه الصحيحة غير ظاهرة في تقدير مقدار الانهناء، والظاهر أنه كذلك يعني ناظرة إلى تعيين مقدار الانهناء حتى لو لم نقل بذلك، وقلنا بأن الصحيحة ظاهرة في بدلية الإيصال عن الوضع وغير ناظرة إلى مقدار الانهناء أيضا الأمر كذلك، فإنا إذا لم نقل بوجوب الوضع وجعلنا له البدل فسقطت الدلالة المتابقية بجعل البدل له، كيف يمكن الأخذ بالدلالة الالتزامية؟ الإشكال هو الإشكال الأول، وإن كان بناء على الأول أوزه حتى على هذا المبنى دلالة صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة على لزوم الانهناء بمقدار يتمكن المسلي من وضع الراحة على الكف إنما كانت بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المتابقية، فإذا فرضنا أن الدلالة المتابقية قد سقطت من بجعل البدل لا يجب وضع اليدين على الركبتين، من أين تبقى الدلالة الالتزامية وهو وجوب الانهناء بهذا المقدار؟ نعم بين الأمرين فرق. إذا قلنا بأن الصحيحة ظاهرة في الدلالة على تعيين مقدار الانهناء وأن الانهناء الواجب في الركوع وبمقدار تصل الأصابع إلى الركبتين، فحينئذ تنفي الزائد على ذلك، الزائد على ذلك غير واجب فيحمل على الاستحباب. وأما بناء على الوجه الآخر لو قلنا إن هذه الصحيحة غير ناظرة إلى تعيين مقدار الانهناء وإنما هي ظاهرة في جعل البدل لوضع اليد على الركبتين، حينئذ لا دليل لا على الإسماط ولا على النفي، ليس لنا دليل على وجوب الانهناء بهذا المقدار، يعني يتمكن المكلف من وضع الراحة على الركبتين، لأننا فرضنا أن الدلالة المتابقية ثبتت فتسقط الدلالة الالتزامية، ليس لنا دليل على وجوب الانهناء بهذا المقدار كما أنه ليس لنا دليل على عدم الوجوب، فإن هذه الصحيحة قد فرضنا أنها غير ناظرة إلى تعيين الحد وإنما هي ناظرة لا جعل البدل، إذن لا دليل على وجوب الانهناء بهذا المقدار، والإجماع المدعى في كلمات جماعتين معارض بالإجماع المدعى في كلام آخرين من أن الواجب هو الانهناء بمقدار تصل الأصابع إلى الركوع، على أن المجلسي قدس الله نفسه كما ذكرنا نسب هذا القول إلى المشهور، إذن لا دليل، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل البراءة عن الانهناء الزائد على هذا المقدار، هذا هو الفرق بين الوجهين، يعني بين أن يقال إن هذه الصحيحة ناظرة إلى تعيين مقدار الإنهناء أو ناظرة إلى جعل البدل لوضع اليدين على الركبتين من غير نظر إلى تعيين مقدار الإنهناء. ثم إنه قد يقال إنه لا منافاة بين هذه الصحيحة الدالة على كفاية إيصال الأصابع إلى الركبتين وبين ما دل على وجوب الوضع الراحة على الكفتين هما بمزمون واحد. والوجه في ذلك أن الأصابع جمع محلا باللام وهو يفيد العموم العموم الأفرادي، ولازم ذلك أن يصل كل اسمع من الأصابع إلى الركبتين، ومن جملة الأصابع هو الإبهام. إذا فرزنا أن الإبهام وصل إلى الركبة فبقية الأصابع يعني الثلاثة المستا تقع بأجمعها تقريبا على الركبة، يقع فوق الركبة، فجزء من الراحة ولو الجزء الأول يقع على الركبة لا محالة. غاية الأمر هذه الصحيحة تدل على أن جعل الراحة على الركبة ووضع الراحة على الركبة غير لازم أن يكون بتمامها، أي بتمام الراحة، بعض الراحة إذن كافين. فإذا فرزنا أن المستفاد من هذه الصحيحة هو وضع جميع الأصابع يعني إيصال جميع الأصابع إلى الركبة بما أن الإبهام أقصر من الباقي، بقية الأصابع وصول هذا إلى الركبة يستلزم وصول جزء من الراحة ووضع الراحة على الركبة لا محالة. إذن تنتفي المنافات بين الروايات، فكيف يمكن حمل هذا المقدار بل على الاستحباب ويقال إن اللازم والواجب أقل من ذلك وهذا أفضل؟ قد يقال كذلك، ولكن هذا واضح الدافع لعله. أما أولا فلأن الإبهام في متعارف الناس يزيد على الراحة بمقدار عقد لا محالة، فلا يكون آخر الإبهام متصلا بالراحة ليكون وصول الإبهام إلى الركبتين ملازما لوضع شيء من الراحة على الركبة. صغرا ليس كذلك، بل الإبهام حتى لو فرضنا أن المكلف أوصل جميع أصابعه إلى الركبة لا يستلزم هذا وصول مقدار من الراحة ووضع مقدار من الراحة على الركبة، إذ بين أخير الإبهام الجزء الأخير من الإبهام وبين الراحة فصل بمقدار عقد من عقود الإسماء غالبا. فالصغرى لم تثبت، وعلى تقدير لو فرضنا أنها كانت ثابتة يعني الصغرى، وكان الجزء الأخير من الإبهام مساويا للراحة فرزا، ليس معنى قوله عليه السلام بل وتصل أصابع إن وصلت أصابعك ركبتي أجزأك، ليس معناه إيصال جميع الأصابع حتى الإبهام يعني العموم الأفرادي، هذا غير محتمل، فإنه تعبير شنيع معناه وصول الإبهام فقط، فإن البقية يقع المعظم منها يقع على الركبة لا أنه يصل إلى الركبة. الوصول معناه أن يكون الجزء الأخير متصلا به. إذا فرزنا أن الجزء الأخير من الإبهام وصل إلى الركبة فبقية الأصابع المعظم منها تكون واقعا على الركبة وموضوعا على الركبة، كيف يمكن التعبير عن الوضع بالوصول؟ هكذا كان لابد أن يقول وأن تصل إبهامك إلى الركبة أجزأك ذلك، أن تصل أصابعك بقية الأصابع
رجعت على الركبة لا أنها وصلت إلى الركبة. فهذا التعبير تعبير غير لائق به سلام الله عليه. إذن تكون هذا قرينة على أن المراد بوصول الأصابع وصول معزم الأصابع إلى مهالة، يعني الأصابع التبال وهي الثلاثة المستا، لا الإبهام ولا الخنسير لا يلزم وصولهما، يعني العموم الأفرادي غير محتمل. إذن يراد به طبيعي الأصابع جنس الأصابع الصادقة على الثلاثة. إذن الثلاثة من الأصابع إذا وصلت إلى الركبة يجزي هذا في مقام الانتصال، فهذه الصحيحة دالة على كفاية الانهناء بأقل مما يستلزمه وزر الراحة على الركبتين. هذا ملخص كلامنا في التهديد. وذكر قدس الله نفسه أن اللازم في الركوع والانهناء من القيام من الاعتدال والاستقامة ينهني إلى الركوع بهذا المقدار، فلو فرضنا أنه انهنى أقل من ذلك لا يجزي ذلك، أو لو فرضنا أنه لم ينهن أصلا ولكن قدم ركبتيه وأخر عجزه فوصلت أصابعه إلى الركبتين، أو وزع كفه وراحته على الركبتين لكن بغير انهناء ويعبر عنه بالانخناص، هذا أيضا لا يجزي لأنه لم يركع. يعني وصول الأصابع إلى الركبتين أو وزع الأصابع على الركبتين، وزع الراحة على الركبتين على ما ذكرناه تهديد لمقدار الانهناء، لا أنه موضوع الماجب في الصلاة والركوع بمقتضى الكتاب والسنة. حد الركوع وحد الانهناء هذا المقدار، فلو فرضنا أنه وزع راحته على ركبتيه أو أوصل أصابعه إلى الركبتين بغير انهناء بل بشكل آخر، هذا لا يجزي. كما أنه لو فرضنا أنه انهنى إلى اليمين أو إلى اليسار فوصلت أصابعه ركبتيه أيضا غير مجزنا جاء في مرحلة الامتثال، فإن الواجب هو الركوع وليس شيء من ذلك من الركوع. وما ذكره قدس الله نفسه واضح، المعتبر هو الركوع، والحد الذي ذكرناه حد للركوع، وإلا فليس وزع الراحة على الركبتين أو الإيصال هو بنفسه موضوعا مستقلا واجبا في الصلاة، حتى لو فرضنا أنه واجب في الركوع لا أنه واجب مستقل، فالركوع مما لا بد منه. هذا بالنسبة إلى مستوى الخلقة، ولو فرضنا أن المكلف المسلي غير مستوى الخلقة، يداه قصيرتان جدا، فهل يجب عليه الانهناء بمقدار تصل أصابعه إلى الركبتين أو يزع كفه وراحته على ركبتين أو هذا غير لازم؟ نصر إلى القذبيني قدس الله نفسه أنه قال بالوجوب وباللزوم، لأنه المستفاد من سيئة الزرارة وتمكن راحتيك من ركبتيك، والتكاليف مشترك بين الجميع، فإذا كان هذا واجبا على زرارة كان واجبا على جميع الناس، فيجب على غير مستوي الخلقة أيضا بل هذا الأمر، وهو تمكين الراحة من الركبتين أو إيصال الأصابع إلى الركبتين. ولكن هذا لعله واضح المثلان. أولا نفرز هذا في طويل اليدين، لو فرضنا أن يديه طويلتان بحيث لا يحتاج إلى انهناء أصلا، تصل يداه ركبتين، أفلا يجمع عليه الركوع المأمور به وبسول اليدين إلى الركبتين وهما واصلتان، أو يحتاج إلى انهناء قليل بحيث لا يسبق عليه الركوع الآن الذي نزل المتشرع، أفيكتفى بذلك أو أنه لا بد من الإنهناء بالمقدار المتعارف؟ الظاهر أنه لا يمكن الالتزام في القسم الثاني، القسم الأول أيضا كذلك. دخل المسألة أننا ذكرنا أن المستفاد من الروايات ليس هو موضوعية هذين الأمرين، يعني وضع اليدين على الركبتين أو إيصال الأصابع إلى الركبتين، بل هذا طريق إلى بيان مقدار الإنهناء. والخطاب في الصحيحة إنما هو لزرارة الذي كان من متعارف الناس لا من غير المتعارفين. زرارة الذي هو متعارف قال له سلام الله عليه: وتمكن راحتك من ركبتيك. فالقول بلزوم الانهناء بمقدار يتمكن المسلم من إيصال الأصابع إلى الركبتين أو وضع الراحة على الركبتين لا دليل على وجوبه بالنسبة إلى غير المتعارف. وحيث إن الظاهر من الرماية هو التهديد، فالواجب عليه أيضا أن ينهني بالمقدار المتعارف، كما هو الحال في فاقد اليدين. لو فرضنا أنه فاقد لليدين وليست له يد أصلا حتى يمكن راحته من ركبته أو يوصل أصابعه بركبته، طبعا يكون الواجب في حقه الانهناء بالمقدار المتعارف بين الناس. يبقى الكلام في المتعارف بين الناس، وأن المتعارف أيضا مختلفون، وكله متعارف، ليس جميع الناس على سنخ واحد وعلى نهو واحد. طبعا بعضهم يده أطول من الأخرى من الآخر، مع الاعتداء والاستواء في القامة، يعني مقدار الطول واحد، ولكن يد هذا تزيد في الطول على يد الآخر. وهكذا الشخص الثالث والرابع، ليس جميع الأيدي على طول واحد وخارجة من معمل واحد، بل هي مختلفة. إذن هل يجب على كل أحد أن ينهني بمقدار تصل أصابعه إلى ركبته، يعني تكليف شخصي، كما هو المصرح به في كلامه قدس الله نفسه؟ قال: أما المستوون بل مختلفون المختلفين من المستوين كل يرجع إلى حكم نفسه، أو أن الواجب على الجميع الأخذ بالمقدار الأكثر في الإنهناء، أو الواجب على الجميع الأخذ بالمقدار الأقل في الإنهناء. فيه كلام نتكلم إن شاء الله.
اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا ان المستوين في القتال تختلف أيديهم في الطول والقصار، وكل منهم مستوى الخلقة وغير خارج عن التناسب العادي بين الأجزاء، بين أجزاء بدن الإنسان، ومع ذلك فهم مختلفون. فهل يكون حينئذ لكل شخص حكم نفسه؟ فلا بد من الانهناء بمقدار تصل أصابعه إلى ركبته، كما ذكره الماتن وغير الماتن، فقالوا إن العبرة في وصول الأصابع إلى الركبتين. في كل شخص العبرة بأصابع نفسه تصل إلى ركبتين، او ان للجميع حكما واحدا يشترك الكل في ذلك الحكم الواحد ولا يكون الواجب في حق احدين الانحناء اكثر من الشخص الاخر شخصان يصليان نفرض ان احدهما امام والاخر ماموم يجمع على الامام ان ينهني اكثر من الماموم او بالعكس اذا فرضنا ان يده اقصر من يد الامام والحكم مختلف هون اذا بنينا على ان الروايه الصحيحة الدالة انه وان وصلت اصابعك الى ركبتيك اجزاك ذلك ان قلنا بان هذا اخذ موضوعا لا طريقا الى مقدار الانحناء على هذا كان لما ذكروه وجه فان هذا موضوع مستقل مثل غسل الوجه في الوضوء كل شخص يجب عليه أن يغسل وجهه قد يكون وجه أحد أكبر من وجه شخص آخر وكل منهم عادي متعارف ولكن أحدهما أطول أو أن أحدهما أعرض فالواجب في كل أهل حق كل أحدين غسل وجه نفسه وغسل يده لا يرجع شخص لا شخص آخر فإذا كان يد أحد أكثر من يد شخص آخر لا يجمع عليه أن يغسل مقدارا من يده ويبقي الباقي مثلا وهذا واضح لأنه موضوع أخذ موضوعا لحكم شرعي وأما إذا فرضنا أن هذا التعبير من الإمام عليه السلام وإن وصلت أصابعك إلى أطراف أصابعك إلى ركبتيك أجزأك إذا قلنا إن هذا طريق إلى مقدار الإنحناء أجزأك في الركوع فلا موضوعية لذلك إذن الواجب هو الإنحناء بهذا المقدار ومن المعلوم أنه لا يختلف الحكم بالنسبة إلى أفراد المكلفين حتى يكون الإنحناء بالنسبة إلى بعضين أكثر بل يعني يجب الإنحناء أكثر مما يجب في حق الآخر بل الركوع أمر واحد واجب في الصلاة ويشترك فيه جميع المكلفين إذن العبرة بأي مقدار حتى في المستوين خلقتان هل العبرة بالمقدار الأقل أو بالمقدار الأكثر أو بغير ذلك الظاهر أن تكون العبرة بالمقدار الأقل يعني إذا فرضنا أن المقدار الأقل بل بالنسبة إلى الشخص الآخر يتحقق بوصول أطراف أصابعه إلى الركبتين وإن كان الشخص الآخر المنحني بهذا المقدار لا تصل أطراف أصابعه إلى الركبتين يبقى منه مقدار عقد مثلا او نصف عقد المقدار المتعارف ولكن انحناءهما على حد سوا كلاهما منحنيان على حد سوا الا ان احدهما وصلت اصابعه اطراف اصابعه الى ركبتيه والاخر لم تصل يكتفى بهذا المقدار الظاهر والاكتفاء بالاقل وذلك أولا للإطلاق فإنا قد ذكرنا أن الركوع ليست له حقيقة شرعية الركوع بمعناه اللغوي وهو الانحناء عن القيام كقولنا ركع الشيخ أو شيخ راكع والمقدار الثابت من التقييد أنه لا يكتفى بما صدق عليه الركوع بل بمعناه اللغوي بل مقيد بأكثر من ذلك يعني الواجب الحصة الزائدة المقدار المتيقن يؤخذ به والمقدار المشروف يدفع بالإطلاق وعلى تقدير التنزل وعدم التمسك بالإطلاق تكفينا أصالة البراءة على ما هو المقرر من أنها هي المرجع فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين المقدار المثقن المعلوم وهو الانحناء
بمقدار تصل اصابع شخص متعارف من الناس الى ركبته هذا المقدار واجبون، و اما الزائد على ذلك من الانحناء بان تصل اطراف اصابع شخص المصلي الى ركبته مشكوك فيه، مقتضى الاصل عدم الوجوب و هذا هو الاوجه، يعني المقدار اللازم هو الانحناء بمقدار تصل اصابع اقل مرتبة تصل فيها اصابع اطراف اصابع شخص الى ركبته. ثم انما ذكرناه امس من ان الاصابع جمع معرف محلا باللام، هذا بل كان سهوا ليس في الروايات لفظ الاصابع الجمع المحلا باللام، بل الروايه الصحيحه كما ذكرناها فإن وصلت أطراف أصابعك إلى ركبتك أجزأك. والظاهر أن دلالة الجمع المضاف على العموم ليست دلالة وضعية كما تقدم في بحث العام والخاص، وإنما هي دلالة بالإطلاق، وما ذكرناه بل قرينة على أن المراد ليس هو الإطلاق يعني جميع الأصابع، بل صدق هذا المعنى في الجملة على ما تقدم. المقصود أن العموم اللفظي غير موجود في المقام، وإنما الموجود في المقام بصول أطراف الأصابع جمع المضاف. الجمع المضاف إن كان يفيد بالعموم لكن لا بالوزن، بل بمقدمات الحكمة وبالإطلاق. الكلام في الذكر، في الذكر الواجب في الركوع، لا شك في وجوب الذكر في الركوع والروايات في ذلك لا يبعد أنها متواترة، فلا بد من ذكرين، فلا يكتفى بالركوع فقط من دون ذكرين، وتبطل الصلاة بترك الذكر عمدا، هذا مما لا شك فيه والروايات دالة على ذلك. إنما الكلام في جهات، كما أنه لا إشكال في جواز الاكتفاء بالتسميحة الكبرى وهي سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وكذلك في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا يجزي في الركوع وفي السجود. وقيل بوجوبها ثلاثا نسب إلى بعضهم، وإن كان لم يعرف القائل تعينا لابد من هذه الجملة سبحان ربي العظيم وبحمده لابد من تكرارها ثلاثا ولا يستجاب واحدة. وقد دلت على الثلاث عدة من الروايات، منها صحيحة حماد الواردة في مقام البيان، الإمام عليه السلام سبح ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم بعد ذلك في آخر الصحيحة قال هكذا صلي، فقالوا إن الواجب هي التسبيحات ثلاثا، إلا أن أظهر ما ذهب إليه المشهور وهو كفاية المرة الواحدة من التسبيح الكبرى، ويدلنا على ذلك عدة من الروايات دلت على ذلك وأن المرة الواحدة كافية، منها قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ذكر الإمام قال الإمام تلك الصحيحة وتجزئك تسبيحة واحدة تامة، قيد بالتامة بعدما ذكرت أم الله عليه ثلاث مرات. رمى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلهم عن حماد بن عيسى عن حريث بن عبد الله عن زرارة والرواية صحيحة. عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ما يجزي من القول في الركوع والسجود، فقال عليه السلام ثلاث تسبیحات فی ترسلین. یستفاد من بقیه الروایات ان المراد بثلاث تسبیحات فی ترسلین سبحان الله سبحان الله سبحان الله و واحده تامه تجزی. التسبیحه الواحده التامه الظاهر انه سلام الله علیه يريد بالتامة بقرينة بقية الروايات التي سرها فيها قولا وفعلا سبحان ربي العظيم وبحمده. المراد بالتامة هي سبحان ربي العظيم وبحمده. فالمتحصل من هذه الصحيحة أن التسميهات الثلاث مترسلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله هل التسبيحة الواحدة ولكنها تامة حاجات تجزي. أيضا رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة السمالي محمد بن أبي حمزة السمالي عن علي بن أبسين عن أبي الحسن عليه السلام أيضا الرواية معتبرة. قال سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح فقال عليه السلام ثلاثة وإذا أمكنت وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض يعني لا يقع في حال الهوية للسجود أو في حال وزع الرأس عن التراب بل كان في حال التمكن تجزئ واحدة. هذا إذا دلت على كفاية الواحدة ولكن سنبين أن سبحان الله وحده لا تجزي فيكون المراد بواحدة هي الكبرى دون الصغرى. وأيضا رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقتين عن أخيه الحسين بن علي بن يقتين عن أبيه علي بن يقتين والرواية صحيحة أيضا عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه بل كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده فقال عليه السلام ثلاث وتجزئه واحدة. أيضا بالبيان المتقدم أن إجزاء الواحدة إنما هي في الكبرى وأما الصغرى فالروايات بل تدلنا على لزوم الثلاث على ما نبين. هذه الروايات دلت على كفاية الواحدة ويؤيد ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك بل عن أبي بكر الحزمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أي شيء حد الركوع والسجود قال عليه السلام تقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع وسبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلث صلاته ومن لم يسبه فلا صلاة له. هذه الرواية معينة لأن المذكور فيها التسبيحة الكبرى وأمر سلام الله عليه بالثلاث وأن من نقص واحدة نقص ثلث صلاته لابد أن يكون باعتبار الفضيلة لقرينة الذيل وهو قوله عليه السلام ومن لم يسبه فلا صلاة له فالصلاة تبطل بعدم التسبيح اصلا واما اذا سبح مره واحده لا يحصل المرتبه الزائده المرتبه العاليه ينقص من صلاته ثلثا او ثلثين نقص من صلاته ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته. هذه الروايه معيده لما ذكرنا وان كان استدل بها في كلمات جمله إلا أنها غير قابلة للاستدلال فإن عثمان بن عبد الملك هو بل مهمل لم يوثق ولم يذكر فهو مجهول لا ندري أنه ما حاله. وأبي بكر الحزمي أيضا فيه كلام فالرواية لا يمكن أن يكون مدركا لحكم شرعي والعبرة بما ذكرنا فهذه معيدة. إلا أنه يقع الكلام في لزوم هذا المقدار سبحان ربي العظيم وبحمده أو يجوز الاكتفاء بأقل من بإسقاط كلمة وبحمده سبحان ربي العظيم بس. نسب إلى صاحب المدارك قدس الله نفسه الاجتزاء بذلك وأنه لا يلزم تكميل هذه التسبيحة بكلمة وبحمده وإن كان هذا واردا في عدة من الروايات كما ذكرنا صحيحة عماد وغير صحيحة عماد إلا أنها غير لازمة حمل هذه الروايات على الاستحباب تستدل على ذلك بعدة روايات منها صحيحة هشام بن عبد الملك قالوا إن هذه الصحيحة تدلنا على عدم اللزوم محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف كلهم عن القاسم بن عروة عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود فقال عليه السلام تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى من دون كلمة وبحمده الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في سابع الواجب مرة واحدة والثلاث سنة جرت به السنة كما فعله الصادق سلام الله عليه والسبع أفضل. قيل إن هذه الصحيحة دلت على وجوب مرة واحدة سبحان ربي العظيم من دون كلمة وبحمده فيحمل ما ورد فيه هذه الكلمة وزم إلى ما تقدم يحمل على الاستحباب هكذا قيل ولكنه لا يصح فإن هذه الرواية ليست بصحيحة. ذكرنا غير مرتين أن القاسم بن عروة لم يوثق ولم يرد بل وثاقته في شيء من كتب الرجال وغيرها فيما نعلم. نعم ورد توثيقه في الكتاب المعروف بالرسالة الصاغانية المنسوب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه إلا أنه قلنا إن نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ لم يثبت بل الظاهر من نفس الكتاب مما ورد في هذا الكتاب أنه موضوع عليه على الشيخ المفيد لأن فيه أمور لا يمكن أن تصدر من الشيخ المفيد والله العليم. نعم إن للشيخ المفيد كتابا مسمى بهذا الاسم المسائل الثانية ذكرها النجاشي وغيره إلا أن الكلام في التطبيق وهو أن الكتاب الذي كان مسمى بالمسائل الثانية هل هي هذا المتبوع أو غيره. إذن القاسم بن عروة لم تثبت وثاقته فتوصيف هذه الرواية بالصحيحة سهب فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية ولو سلمنا يبقى للآخر. وأيضا نسب إلى المدارك قدس الله نفسه أنه استند في ذلك إلى حسنة الحلبي ففي حسنة الحلبي الحسنة باعتبار إبراهيم بن هاشم وإلا لو كان ثقة كما ذكرنا فالرواية صحيحة. في هذه الرواية يذكر الإمام عليه السلام الدعاء بالنسبة إلى السجود أنه إذا أردت أن تسجد محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو حماد بن عيسى رجل واحد قد يقال حماد بن عثمان وقد يقال حماد بن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سجدت فكبر وقل اللهم لك سجدت لبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين ثم قل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فلم يذكر في هذه الصحيحة كذا قيل بل نقل لا إنجا نقل عن المدارك قدس الله نفسه أنه استدل بهذه الحسنة باعتبار ابن هاشم أبي الصحيحة وأنه لم يذكر في هذه الرواية كلمة وبحمده فعلى ذلك يحمل هذا على الاستحباب. الرواية المذكورة هنا بالمسائل مشتملة على كلمة وبحمده هنا هكذا يقول ثم قل سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات إما أنها زيدت في هذه النسخة أو أنها كانت ساقطة عن نسخة صاحب المدارك والله العليم فلا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة باعتبار بل أنه لم يثبت أن النسخة بل لم تكن مشتملة على يعني لم تكن هذه الكلمة مذكورة في الرواية هذه النسخة من المسائل مذكور به فلا بد من المراجعة إلى النسخة الأخرى وإلى أصل الكافي والتهذيب لأن نسمو يربيع وما بل أولا محمد بن يعقوب في آخر يقول ولواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثل أسف التهذيب أيضا موجود فكيف كان هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها وأيضا بل استدل بذلك برواية عقبة محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى أيضا يذكره بل المحقق الهمداني قدس الله نفسه ناصبا له إلى المدارك أنه استدل بهذه الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن عبد الله بن يزيد المنقري عن موسى بن أيوب الغافقي عن أمه أياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوه في ركوعكم قبل لم يكن في الآية المباركة كلمة فبعمده فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في سجودكم هذه الرواية ضعيفة جدا عدة رواته مجاهيل لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية إذن لم تثبت رواية معتبرة كان فيها بل هذه التسمية الكبرى من دون زميمة كلمة وبحمده وهذه الزميمة وردت في عدة روايات كثيرة صحيحة وغير صحيحة مثل سيد حماد وسيد زرارة وغير ذلك لو فرضنا فرضاً نو كانت رواية صحيحة يعني الرواية الأولى نفرض أنها كانت صحيحة سيد شام أو الرواية الثانية وهي سيد الحلبي أو هذه الرواية الأخيرة رواية كذا لا يمكن الاستدلال بها على الاستحباب أما صحيحة شام يعني لو فرضنا أنها صحيحة الوارد فيها قال تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى يمكن أن يكون هذا استعمالا لللفظ في اللفظ لا أن يكون المراد تقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى يعني تقول هذه الجملة بل مثل البسملة كما أن البسملة اسم لبسم الله الرحمن الرحيم مثلا بحسب الاستعمالات العادية هم هكذا يقال بله قل سبحان ربي العظيم في الركوع قل سبحان ربي العظيم وفي السجود قل سبحان ربي الأعلى يستعمل هذا فيما هو المتعارف استعمال الجزء في الكل فيراد بذلك هو المتعارف بين الناس من جهة التمييز بينهما بكلمة عظيم
و به کلمت اعلا هاکزا یعبر و یعید ذلك ان هازا من قبیل الاستعمال لا من قبیل ارادت نفس اللفظ یعیده ما ورده ما رواه الشیخ قدس الله نفسه و رواه محمد بن یعقوب الکلینی بسند صحیحین عن ابن بالغ عنه عن ابن فضال عن ابن بکیر عن حمزة ابن همران و الحسن ابن زیاد قالا دخلنا على ابی عبدالله هذا سند الشیخ و اما الکافی رواه عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن احمد بن عمر الحلبی قال دخلنا على ابي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم اربعا او ثلاثا وثلاثين مره هكذا قال هذا الراوي احمد بن عمر الحلبي على ما في روايه الكليني او حسن بن زياد و حمزة بن همران كما في روايه الشيخ قالوا عددنا وقد كل عددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم اربعا بل و ثلاثين مره و قال احدهما حمزة بن همران ابي الحسن بن زياد قال احدهما في حديثه و بحمده احدهما قال بلا کلمت و بحمده و الاخر ما اضافت کلمت و بحمده معنو عمل واحد العمل الواحد الذي صدر من المعصوم سلام الله عليه احدهما ذكر ما قاله الامام عليه السلام في ركوعه سبحان ربي العظيم و بحمده و الاخر اسقط هذه الكلمه و استعمله فيما هو المتعارف هذا يدلنا او يؤيد ان روايه الشام لو كانت صحيحه ايضا ليس من باب الامر بهذا اللفظ بل هو من باب الاستعمال و اما صحيحه الحلبي لو فرضنا انها لم تكن فيه و بحمده كما نسب بل الى صاحب المدارك ايضا لا يمكن الاستدلال بها و الوجه في ان المأمور به في هذه الروايه ثلاث مرات لا مره واحده ثم قل سبحان ربی الاعلا ثلاث مرات افرز کلمت و بحمده غیر موجوده و لا اشکال فی کفایت ذلک انما الاشکال فی کفایت مرت واحده من دون کلمت و بحمده کیف ممکن الاستدلال علی کفایت المرت الواحده بما دل علی کفایت ثلاث مرات ولو من دون و من سبحان الله فی نفسی هم یکی ثلاث مرات فالاستدلال بهذه السيئة ساقطة جدا أولا لم يعلم أن السيئة لم تكن مشتملة على كلمة وبهمده وعلى تقدير العلم بأنها لم تكن مشتملة على هذا التقدير أيضا حيث أن المأمور به هو ثلاث مرات فلا يمكن الاستدلال بها وأما رواية عقبة أنها مجهول المجهول كما ذكرنا في سنده مجاهيل لو فرضنا أنها كانت صحيحة يجري فيه ما ذكرنا في رواية الشعب يعني قوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لنا اجعلوها في ركوعكم أو اجعلوها في سجودكم ليس فيها دلالة على عدم الزائد على ذلك وقد روى الصدوق قدس الله نفسه هذا المزمون بعينه أنه لما نزل قوله سبحانه فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في ركوعكم وقولوا سبحان ربي العظيم وبحمده وهكذا فسبح باسم ربك الأعلى أيضا كذلك فهذه الرواية ليس فيها دلالة على عدم وجوب الزائد إذن ما مختاره صاحب المدارك على ما نسب إليه المحقق الهمداني قدس الله نفسه من كفاية التسبيحة الكبرى من دون كلمة وبحمده هذا لا يمكن المساعدة عليه.
بسم الله اخنس سبسها بنور يا غشت مامر نوزلت خمینی یست بوش بلم ایری خست بوش بلخ نسند افکه لازم فیراه نم سای قضا اینی یست وانو گیری خست مهنم بوش بلف کشب ما غم لسای خند بازاه نباشم ما لش لفروف سم لسرشل نول دعان و حسیلم ار سهن ما سیل لعلن لعیزت خیل ما لش لقال سلاق و یف نازی آن و قال سلو تو سمست لش مهوهن ار شز قال سلو بل جعل سو بسم لیج خست لامت هفت زن اینی اسو انو گیری خستو هن بوجو لفت و شازی آمش قال سلو تو سمست هیمو فمل صابس هیما لکی فرشز هز فنها الله صدق سیاه بکل بها سن یسیخ هز فنها الله صدق سیاه بکل بها سال علک شعات لازی لب هلاها غالبو فنبلو شب سیف قال سلبوه عفد نامه نملو لک هو بفتعل سجیسا و غابل بفتعل سجیسا لسجیسا نادیقن و قال سللعن دیقوهن لیق لزاخیفان ککساز هایی بلوام لتهجنیم لاجل ابن دیی قصدر هف لالق آزجله لعفق و سیام مسیلم هایی بلوام لنام عبال وام لهبا سعدق ندیت جیق لزاها النعرا بشعب موفم للعسل على الجف قانیف کجازا دیق استلعن سنی رقیه بسن مدعب ما يبل واقميش من لك سمل الوخم قال سلسيها عني من الشالب موخم للعيه بل دسن رؤية شال الأسيل حزاب لسيها عني مف اي سرى الشيازق العزاب هال خال عنو خيل نيسيان عالي لجاتهم درامم لهزا خيف اي سرى الشيزق للامع السسيل قوز وملغ فهسنايا بالسقي سيسلع خايا سقل عمك نازل يغ يسج وزال عقافني لكي العبجب نات جبزتني اوه نتخفنا زل باس قزرني نوية سلام يسلع نيسيان عذي اهي فسيل قوز وملغ فهسنايا بالنسقو سمسنا اخكازي آمي اي فلاش سيزق للام اتسار نازلب عذاب للإذن اتسات ملم موفم للعيس غش فلال الدين يازاهن اسفن هالما صدق ركزب اي سهن ابن تلع تلع لب لي سهن ابن تيقيق لنبال الهم الازج لفتنك تيق لزاها فتن ما سموهن نور سهن بديق لنبال قال سئلو جيت نجف قال سئلو عفدل نريقت نزي آزا هو سملت مسجيسا لبهامد ليقت سفان ككشاز اكلازك قال سئلو عفدل يا اكلازي في كشدن قابل بفتعل سجيسا هو بفتعل سجيسا لبهامد بسرش دي قصيف جسد نعوهن آمش خالص اللي معه دو يفن نوديق نوشي ملك نازلك ايه مارسيت باخان يسوأوه ايزمان نديزو ايزمه مارسي اللي بودو ببسك نازك بير مألو دهعيني باخان يسوأو سير رخلن خير لخلصوص خبر ايق لن لعيزت خير لا يبل ما خميه من لك اسم المالك قال سنلو قال سبلك فلزاه عفتن كي نازيه افتن دان السبلات من لنعن سعنام آه قال خير لخلن لعيزت خير قال سئل بازاه أفدن غابل بفتعل سهي سيقى التبي قال سئل قال ككشاز آن آمت که لازم هر از الف و هنا یا نجوا دامل بولا ست دامل دود و آمل حیر رو و مارش و ایز جمله نیر مألو ده نیر لن نشالم لو
بسم الله الرحمن الرحیم.